بعرف هي أكثر هيك صراحة.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا واجعله حجة لنا بين يديك يوم نلقاك، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نحن في المجلس 23 من مجالس ألف باء الزواج، وعم نتكلم الآن بعد المقدمات وبعد إجابات الأسئلة عن ما لا يسع الإنسان جهله من مجالس فقه النفس في ألف باء الزواج، اللي هو أو في الزواج، اللي هي ما الذي يعطيني إياه فقه النفس في موضوع الزواج. المرة الماضية نزلت مادة، واليوم أيضا راح نمشي عليها، بس أنا بصراحة مع الـ الضغط اللي حاصل، ولأني شغال في كتابة أكثر من مادة، من ضمنها كراسة النادي الصيفي، ومن ضمنها تاريخ النفس، عم ياخذ معي وقته. فاللي نويته بصراحة أني ما راح أمشي بنفس الطريقة اللي كنت ناوي أمشي فيها، لأنه إذا راح أمشي بنفس ترتيب مجالس فقه النفس يمكن راح نطول. فاليوم إحنا راح نكمل مع الصوارف والمعوقات والموانع وبعض المداخل اللي بعدها، وبعدها لا راح يعني راح أصيغ صياغة مختلفة خاصة للزواج مباشرة، لأنه إذا بتذكروا أنا كنت ماشي بطريقة أنه نفس المحاور كما هي، بس اللهم المواضع اللي متعلقة بالزواج اللي حاطها بالأزرق. بس هذا وجدت أنه يمكن راح يأخذ منا وقت طويل بصراحة، وبعض الناس بيحكي لي أنا ما بدي أتزوج لحد ما أخلص ألف باء الزواج، إذا بهاي الطريقة ما يعني يعني ف طيب، المرة الماضية بدأنا بالصوارف والمعوقات والموانع اللي هي عادة نبدأ بها، يعني سواء بالخطة الجديدة اللي أنا ناويها لعرض المحاور أو بغيرها. وقلنا بأنه الصوارف هذه نعم فيها إشكال، لأنه كثير من المشكلات اللي متعلقة بالزواج متعلقة بالجهل، والمرة الماضية تكلمنا عنها، ثم بدأنا في الكلام عن الهوى. طيب، والهوى كالعادة تكلمنا عن الكافات الخمسة. أول شيء تكلمنا عنه المرة الماضية الكبر، وقلنا بأنه الكبر إشكالاته كبيرة عند الطرفين. الكبر ما فيه خير، الكبر سبحان الله يمنع الإنسان أن يتعلم، يمنع الإنسان أن يتواضع ليتعلم، يمنع الإنسان أن يعترف بالخطأ. من أيام جاءني زوج وزوجة، واصل الأمر بينهم إلى الطلاق. لما جلست بينهم كالعادة وقلت لهم نفس المثال، قلت لهم سبحان الله من أيام كنا عم نحكي عن ألف باء الزواج، ارجعوا للمجلس، كنا عم بتكلم عن الموضوع الفلاني، ألا وهو إيش؟ الكبر. الثنائي ما بده حد يعترف أنه هو من طرفه في خطأ. وشبهت لهم، تذكروا التشبيه تبع أنه لما أنا بقلب الطاولة ولا أني أعتذر، قلت لهم أنتوا الآن اثنينكم عم تقلبوا الطاولة. مسألة الكبر ولذلك يمكن من أكثر الأمور اللي أنا أشجع الناس عليها أنه يدعو ربنا سبحانه وتعالى فعلا يسر لهم إياها، هو أن ينكسر قلب الإنسان تواضعا. طيب، ولذلك عندنا العبارة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، العبارة اللي بنكررها دائما اللي هي من حسن قوامة الرجل إيش؟ مش أن يعلم أن المرأة لا تعني كل ما تقول، من حسن قوامة الرجل أن ينكسر للمرأة بإرادته، أنه لا أنا قوي وأنا قوام وأنا كذا، لكن بكل إرادتي أقول حقك علي يا ستي. طيب، وأقولها وأنا عارف أنه في مصلحة، في يعني بمعنى إيش، مش أقولها وأنا أظن أنه اللي أمامي إذا سمعت مني هذه العبارة راح تركبني وراح يعني راح يعظم في نفسي الشر اللي فيها، لا طبعا. وقلنا بأنه إذا كان الكبر لكلي الجنسين خطير، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فهو أخطر عند مين؟ عند الأنثى. ليش؟ لأنه الأصل فيها الانكسار، يعني هي الأصل فيها التواضع، الأصل فيها الضعف للرجل، الأصل فيها أنه هي ترتضي بأنه تعال. يعني اليوم حصل موقف لطيف، أحد الإخوة متقدم لبنت، والبنت الله يرضى عليها من طالباتنا، ويعني ومن خيرة طالباتنا. طيب، والثنائي أبدا ما شاء الله عليهم، أمورهم يعني مرسومة لبعض، أمورهم طيب. بيحكي لي: يا دكتور، معقولة تكون فلانة وبتمدح لي فيها أنت وكذا؟ هو طبعا فعلا هو معجب فيها جدا. طيب، لما التقوا 4-5 مرات، بس معقولة تكون بدها تلبس فستان أبيض ومش عارف مين؟ وين المدخلات وما مدخلات، والغرب وما غرب وكذا؟ فقلت له: يا سيدي، يعني أول من ينشأ في الحلية هذا الهبل الأنثوي، بدك يعني عادة تتعامل معه. موضوعي مش هون، موضوعي اليوم لما حكيت معها هي، قلت لها هي عم يعني عم بتشوف انه شو الاخبار دكتور، يعني جلست وكذا، فبحكي لها كذا كذا، بس هو متوقف عند مساله. بحكي لي: معقوله واحده من طالباتكم متوقفه عند شيء؟ قالت لي: ايش الشيء؟ فهي مستغرب يعني ايش، مما يدل انتم عارفين الى اي درجه المساله مغروزه جواتهم يعني. مش قلت لها: انت حكيت له مصره على فستان ابيض؟ فهي خلاص يتقبلها، خلاص ايش انا هاي اللي عم بحكي عنها، شايفين هاي خلاص يتقبلها؟ هذا تواضع، هذا انا ضعيفه، يتقبل هذا الضعف اللي فيه، لكن لا انا الصح وهو مش عارف مين، ولا هو لازم يراجع حاله. هون كبر. لا يا سيدي، انا بدي هالفيروس الانثوي اللي عندي هيك ياخذ حقه شوي. طيب، في المقابل لا احصي عدد الحالات اللي عم بشوفها عم تنهد البيوت فيها للفيروس الجرثومه القذره هذه اللي اسمها جرثومه النسويه، مع انه انا برضو ما زال عندي تحفظ على كلمه النسويه، بحس النساء مظلومين انه عم ينسب اليهم هذا المذهب القذر. طيب، انا بسميهم كافرات النعمه، الجاحدات، يعني يعني والله بتعرف الكنودات، ان الانسان لربه لكنود، اللي هو جاحد النعمه، يكثر من كفر النعمه وقليل الشكر، خلاص نصير نسميهم الكنودات.
يعملها
جناس على النسويات. الكنوديات. جاستن ترودو، برعاية جاستن ترودو، و الله المستعان. فنعم، يعني الكبر اللي موجود الآن عند النساء حدث ولا حرج، عادي جدا أنك تجد إنسانة عم بتهد بيت كامل. طيب، لأنها لا تريد أن تقول نعم لله ولرسوله، نعم لمن أعطاه الله ورسوله هذه القوامة. طيب، وتكلمنا على ضرورة المرد، لأنه بدون المرد أنا كيف راح أعرف من أنا؟ يعني أنا إذا ما عندي مسطرة وأعرف بها الأمور، كيف راح أعرف أني في كبر ولا ما في كبر؟ من الأعراض اللي يقاس فيها الكبر لما نجد أن الإنسان لا مرد له. طبعا لما نقول لا مرد له، إيش قصدنا؟ هو مرده الهوى يعني، وما في بني آدم لا مرد له، ما في. لكن لما نقول لا مرد له معتبر، عارفين دائما في اللغة بيكون انت فهم السياق بدون ما تحكيه، يعني لا مرد له. زي بقولك مثلا فلان نفسه قايدته، وفي حد فينا نفسه مش قايدته، المقصود نفسه الأمارة بالسوء. طيب، وبالتالي نعم، من الأشياء لما تجد أن الإنسان المقابل بدك تجي له منه، لما يجيني واحد يحكي لي: والله حاولت مع زوجتي يمين شمال كذا، قلت لها مشان الله اللي بدك إياه، أي واحد نرجع له؟ لا، ما هذا كبر، هذا كبر. طيب، لما تجي لي واحدة بتحكي لي مثلا أنه أنا زوجي مش معترف لا بالشيوخ ولا كذا، بقولها: طيب مين بيمون عليه؟ قالت لي: ما في حد بيمون عليه. هذا كبر، هذا كله كبر، وهذه بيهد يمكن سبق أني أخبرتكم من قبل، أنا رأيت شركات، جماعات إسلامية، أعمال تطوعية، إيش كمان، إعداد مؤتمرات، كلها تنقض لكبر، لأنه في واحد مش راضي يحكي للتاني: أنا بعتذر، أنت عندك يعني والله لا معك حق. آخر شيء، كيف يمتحن هذا في تعظيم المرض في تفاصيل الحياة اليومية؟ احنا هون الآن عم نتكلم انه ما في مرض اصلا، لا انا عم بتكلم عن ايش؟ تعظيم المرض في تفاصيل الحياة اليومية، اللباس، الطلعة الجاية، الحال الحرام، الربا، الكذا، لانه عادة اللي يتجاوز هذا يا بيكون عن كبر يا بيكون عن، اذا مش جهل، يا بيكون عن كبر يا بيكون عن كسل، يا يعني بيكون عن كسل. يعني واحد تيجي تحكي مثلا يا فلانة، مثلا زوج متقدم، يعني رجل متقدم لامرأة، يا فلانة أنا أرى أنه اللباس ينبغي أن يكون كذا خارج البيت. لا ليش الآن؟ لا هذه قد تكون جهلا أنه هي لا تعرف أنه طيب، وقد تكون كبرا اللي احنا عم نحكي عنه، وقد تكون كسلا، يعني اصبر علي شوي والله بعرف وكذا، وبس انا بدي الى اخره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اليوم نيجي على الكذب. الكذب طبعا بالمناسبه اللي معنا اونلاين، انا عم بشرح من النص اللي انا نزلته المره السابقه، وانا راح يعني اعدله كما قلت، يعني راح اضع محاور مش بنفس طريقة ترتيب مجالس فقه النفس، راح أضعها يعني مسددة لمجالس الزواج. طيب الكذب عادة لما نتكلم عن الكذب نقصد عادة المخادعات، نقصد عادة المخادعات، لكن في الزواج تحديدا، في الزواج تحديدا هاي ربنا هدا، هاي رجع مرة ثانية. كم السلام.
اليوم سمعته بالشغل فرض
ضحي. اليوم سمعته. قال أنا على العهد، أنا على العهد. طيب أو قبل ما أتكلم على موضوع الكذب بين الزوجين والمخادعات اللي تحصل بينهم وين الإشكال في، تعالوا نجي أول إيش تعريف الكذب. تذكروا إيش عرفنا الكذب؟ من يذكر شو عرفنا الكذب؟ طبعا ضياء بيستحي يسألني كالعادة. الله، عدم الصدق، الضعف، صح. الكذب في أصله اللغوي ضعف، عكس الصدق، الصدق في أصله اللغوي القوة. طيب وبعدين أخذوا منها أنه الكذب هو عدم موافقتي أو مطابقتي أو اتفاق القول مع ما في النفس. طيب يعني أنه قولك لا يتفق مع ما في النفس. طيب وقالوا عدم موافقة ما في النفس للواقع، اثنينهم بيسموهم كذب. ولذلك أرجو، لأنه الآن راح ندخل في بعض المسائل المتعلقة بين الأزواج مهمة، لذلك الكذب قد يكون صفة للفعل لا صفة للفاعل. مرة ثانية، قولك كذب، أنت لست كاذبا. كيف قولك كذب؟ أنت هو قال شيء لما رأيته في الواقع طلع مش صحيح، كما المثال أنا بحكي دائما، في سيارة حمراء برا، نعم فيه، تطلع برا ما بتشوف سيارة حمراء. أنا لما قلت بناء على آخر مرة نظرت إلى الخارج، فأنا كذبت ولست بكاذب. واضحة ولا مش واضحة؟ يعني الواقع يخالف ما قلته، هذا كذب. أنا لست بكاذب لأنني قلت ما في نفسي. طيب أما إذا لم أقل ما في نفسي هذا اسمه كذب. طيب نأتي إلى مرحلة أخرى من تعريفات الكذب، أو يعني درجة أخرى. طيب أنا قلت ما في نفسي لكنني لم أقل كل ما في نفسي،
دوري.
هذا كذب، تعريفه اللغوي كذب. طيب لا جالي في الكلام، لكنه هل هو كذب، هل هو كذب يؤثم صاحبه؟ لا. مرة ثانية تيجي أنت تحكي لي كيف حالك اليوم؟ أنا اليوم مو طايق حد، مو طايقك أنت نفسك. طيب فبحكي لك الحمد لله الأمور طيبة. طيب الأمور طيبة، هل أخبرتك بكل ما في نفسي؟ لا، ما خرج مني توصيفه بدقة كذب، لكن هل هو كذب آثم عليه؟ لا، لأنه أنا مو مطالب أن أخبرك بكل ما في نفسي، أنا شرعا مو مطالب بذلك، إلا إذا سألتني سؤال. كما نقول واحد دخل فتح الباب وقال ضياء موجود، أنا ما بدي أحكي له ضياء موجود. إذا قلت له ضياء غير موجود كذب، إذا قلت له ضياء غير موجود وهو يعني أنه ضياء موجود هنا، أو يقول لي دكتور ضياء أمامك، طيب فأقول له ضياء مو أمامي، هذا كذب. لكن لو قلت له شوفه كان برا قبل شوي، شوفوا كان برا قبل شوي، هي تقريبا زي هو مو موجود، بس أنا ما قلت له غير موجود، اللي بيسموه العلماء إيش؟ تورية. هذا الكلام ليش ضروري ينفهم؟ لأنه حنيجي نحكي على مخادعات الكذب بين الزوجين، أنا بسميها مخادعات، اللي بيروح يصل إلى درجة الكذب الآثم، لأنه العلماء حكوا له ثلاث مواطن يجوز للإنسان أن يكذب، اللي هي الحرب، واللي هي الإصلاح بين اثنين وبين الزوجين. لا، تعال نشوف ما هو الكذب المقصود، لأنه إذا تمر يعني بين قوسين إذا تمرسنا على هذا راح يصل بك الأمر أنه زوجتك ما تعود تثق بك، وتصير القضية مش قضية أنه يا ترى أنا أحلى واحدة في الوجود ولا مش أحلى واحدة في الوجود، لا، صارت القضية أنت أصلا أنت بتحبني ولا ما بتحبني، أنت هذه الحياة تعني لك شيء ولا ما تعني لك شيء، وراح أفصل في هذا. بس أنا حبيت أنه في البداية يكون مفهوم الكذب عندنا واضح، إيش تعريفه الكذب عموما، عدم موافقة يعني الضعف وكذا. طبعا بالمناسبة إيش علاقة التسمية اللسانية بالاصطلاحية، المعنى اللساني والمعنى الاصطلاحي، شو علاقة الضعف باللي حابب نحكيه كله؟ انت لازم تجاوبني فيزياء.
ضعف الصلة يعني.
صح عمي، اشتركوا بالمنصة عشان بس تعرفوا الفيزياء شو بتسوي. عمل لك دعاية.
سؤال على
موضوع
الكذب.
ايش؟
مش احنا ذكرنا انه فيه هو كذب بس لا يعتبر كذب ككلام يعني احنا ماشي ممكن تحكي بالحد اللغوي.
اه.
بس بالعادة بالشريعة وحتى بالحياة
العملية. ولذلك الشريعة لا تسميه كذبا.
100%. احنا نعمل الحدود اللغوية.
صح صح. انا بس عم بقول انه ولذلك لما تسمع انه التورية قد يعتبرها البعض كذبا له حظ من النظر من زاوية.
اه. اصلا هل ممكن تعريف الكذب اصلا بالمخالفة مش بالمطابقة؟
اه.
بكون ابون تعريف نخرج من هذه الفكرة يعني
ما هي عدم المطابقة مخالفة.
مش بالضرورة.
لا
انا اقصد لما تحكي عدم مطابقة الخارج في الظاهر.
اه.
غير انه الخارج ما يناقض الداخل.
اه ممكن حلو
يعني اه يعني صح ما نقض الداخل
خلص وسعتها
وسعتها
صحيح
صار الموضوع خلاص
قلب صحيح
انا ما بقول هو كذب هذا بزبط بزبطش
صحيح
بصيرش
صحيح
خلاص توسعت الموضوع مش
يعني نرجع لمثال اللي فتح الباب وقال ضياء موجود ولا مو موجود. لما انا اقول ما قلته لا يضاء او لا يناقض الحاصل انا في السليم. طيب مره ثانيه بس علشان الناس اللي ما عرفوا ايش الآن، عندما نقول أصل الكذب مش اللساني، أنا راح أتجاوز اللساني، راح أرجع بعد شوي ليش سألت مؤمن. أصل الكذب هو عدم مطابقة ما تقول للحق أو للحقيقة، سواء الحقيقة هذه في النفس أو في الواقع أو كذا، عدم المطابقة. طيب الآن مؤمن يقول طب ليش ما نقول يعني لا نحط لها ضابط آخر، إنه عدم التناقض مثلا. طيب إنه هو لا ينقض الواقع، لا ينقض الحق. نعم هذا أشمل أوسع، لكن المهم أن تعرف إنه الكذب إذا بدك تأخذه بالمعنى اللغوي معناها دخلت حالك بوهم كمال، دخلت حالك بوهم كمال اللي هي إيش؟ كيف حالك؟ آه حكالي كيف حالك، لازم أكون صادق، والله أنا مش كويس اليوم، وتعال اسمع وقف. لا لحظة شو، أنا بسكم عم بسلم عليك كيف حالك، إذا دخلت في هذا الباب ما راح تطلع. كيف أكلي؟ مش كويس أو كل يوم خناقة في البيت. ليش؟ أنا صادق، أنا ما بقول لها أكلك كويس. طيب ولذلك هنا وعليكم السلام، ولذلك هنا فقه البيان مهم جدا، أن تحسن البيان عما تريد قوله. طيب لكن خلوني أرجع ليش أنا إحنا ما زلنا إلى الآن في تعريف الكذب وإيش إسقاطاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليش الكذب معنى اللساني له الضعف، له علاقة بالاصطلاحي زي ما حكوا الصلة؟ تذكروا لما قلنا صدق، الصدق معناه القوة. ليش؟ لأنه شيء متصل صوليد. طيب ولذلك هم عادتنا بيقولوا عمود صدق قوي. لما يصير في بينه فراغات، لما يصير الألف مش متصلة بالياء، طيب هذه عدم الصلة، هون صار الضعف، هذا كذب. ولذلك أنا قلتها سابقا ويعني اجاني منها لسان يعني كم هيك يعني تعليق مرتب من بعض المشايخ، هو في الحقيقه لو امكن الرجل ان يقول تماما كل ما يريد هذه قمه القوه ترى. يعني انت لو امكنك انه لو زوجتك ايش مسالتك بتحكي لها اللي في نفسك تماما وانت متمكن من النتائج والمآلات وقد حالك وحتنام بالليل اليوم في البيت وكذا، هذه قمه القوه. طيب لكن في الحقيقه لا، انت تعرف ان الامر ليس كذلك، وتعرف انه عندك قدر من الضعف وعندها قدر من الضعف لا يمكنك دائما من قول الشيء. طيب وهنا نقفز إلى جانب لسه أقوى، أن قوتك بأنك أنت رغم قدرتك على أن تقول الأمر كما هو بكل جرأة بكل صدق بكل كذا، عم ترحم المقابل وعم ترحم نفسك بالمناسبة، مش بس عم ترحم المقابل، عم ترحم نفسك. انت تصور لو كل واحد نوى انه لا لا انا من باب الصدق، انا زوجتي لما تسالني اي سؤال، مخطوبتي سالتني عندك ماضي، انا صادق، انا كنت مصاحب اربعه وفكرت بالخامسه بس الخامسه كان عندها مشكله في انه منخارها كان معوج وش، هذه ما راح تعرف تعيش معك، هاي ما راح تعرف تعيش معك. طيب
بس بالزواج مش
تعرف تعيش اصلا، ما راح تعرف تعيش اصلا. انا قلت طيب إذن الكذب هو ضعف، لأنه في سبحان الله هذا الخلل بين الحق وبين ما يعبر عنه، بين الواقع وبين ما يعبر عنه. نعم.
بس إنه الأحكام الشرعية تأخذ من عدة أحكام.
لذلك إيش قلنا؟ أنا عم بعرف الأمر حتى إذا في يوم من الأيام سمعتوا تكونوا عارفين هل هذا تعريف لغوي؟ هل هذا تعريف اصطلاحي؟ طيب. هل في الشريعة، وهذه أنا بعتبر دائما لما بتكلم عن المعاريض واللي التورية، هذه من أدلة محاسن الإسلام. الإسلام واقعي جدا. الإسلام ما بيجي يحكي لك الصيغة الملائكية ودبر حالك، دبر حالك حيذبح الناس، لا بيحكي لك حتى إيش بسموها مندوحة. إيش يعني مندوحة؟ يعني في فسحة لك في الموضوع. طيب في فسحة لك في الموضوع. المسألة أن تقول الأمر مع أنه في داخلك شيء آخر لو قيل الآن ممكن يحدث مفسدة، بالتعريف اللغوي كذب، لكنه ليس الكذب المذموم. انت ما قلت كل ما في نفسك، لكنه لو قلت كل ما في نفسك راح تعمل مشكله.
انه اذا ما حكيت وسبب مفسده ممكن هون بصير.
صحيح، عشان هيك حكينا المآلات، المصالح والمفاسد. طيب اذا هذا عموما تعريف الكذب. طيب الكذب الآن من منظور فقه النفس ما هو؟ من منظور فقه النفس ما هو؟ هو حيلة نفسية، هي حيلة نفسية. ليش الإنسان يضطر أن يكذب؟ طيب لا قبل المخادعة، المخادعة حيلة نفسية مذمومة. هلا كنا عم نحكي المقدمة كلها اللي قدمناها، ليش؟ مش كل الكذب مذموم. لسه أنا ما بدي أدخل على لما نحكي على المطلق، أنا عم بتكلم على التعريفات الآن. هذا الكذب هو حيلة نفسية، هذه الحيلة النفسية إذا كانت تؤذي النفس أو الآخرين بالمآل الشرعي أصبحت مخادعة وهي مذمومة. مثال، لما أنت تحكي لي مبين عليك تعبان، بقول لك الحمد لله الأمور طيبة. لما قلت لك الحمد لله الأمور طيبة أنا لم أقل لك كل ما في نفسي. طيب هل هذا مآله مفسد؟ لا. إذا ما الذي فعلته الآن؟ احتلت حيلة نفسية لأنني لا أريد أن أقعد ألطم قدامك هسه وأفتح لك كل الملفات وما نبطل نعرف نعيش أنا وأنت اليوم. فلما قلت لك الأمور طيبة مشي، هذه حيلة. من الأمثلة تحصل في حياتنا اليومية بالذات اللي بيسوقوا سيارات، ماشي بالسيارة أنت، واحد كسر عليك بطريقة غاية في قلة الأدب وغاية في السوء وغاية في الجهالة، كان ممكن يدخل بمئة سيارة ويعمل مئة حادث وكذا، بيطلع عليك فانت ابتسامتك هذه كذب. اوف، بالتعريف المطلق اللي عم بحكي عنه. ليش؟ لو بدك تطلع الحقيقة بدك تنزل وترفش ببطنه، طيب، وتقول له وتسحب منه الرخصة، لكن في الحقيقة مشيتها. ليش؟ وهذا بيسموه التسامي تبعون الحيل النفسية، انك انت تساميت على الموقف فما طلعت له حقيقة ما في نفسك، عديت له إياها، لكنك في الحقيقة أنت خبيت شيء آخر. لكنه هل عملك أدى إلى مصلحة ولا أدى إلى مفسدة؟ أدى إلى مصلحة.
طيب
إيش؟
تكون مأجور.
وتكون مأجور. وبالتالي مين اللي بيقع في الفخ الآن؟ جماعة وهم الكمال. لا، لازم توريه بطريقة ما، تفتح الشباك أبوك على أبو المشع، حتى تكون أنت متناغم مع نفسك. هاي ملائكية وهمية، هاي ملائكية وهمية. لا، الإسلام بيقول لك راعي بشريتك، راعي بشرية المقابل، راعي إنه في مصالح ومفاسد. وبالتالي نعم، قد لا تخرج كل ما في نفسك. تصور أنت لو في الحياة اليومية كل ما قيل، يعني كل ما سئل سؤال معين عبر عن شيء معين قوبل بوصف الأمر بدقته، الناس ما بتعيش. وأنا دائما بجيب هذا المثال، ويمكن حندخل مباشرة الآن في موضوع الزواج. إجاني مرة زوج وزوجة، فالزوجة وهي عم تحكي إنه إحنا دكتور ما بنخبي إشي على بعض. قلت لها بتخبوا كملي. فهي لا وقفت، لحظة شو؟ لا إحنا ما بنخبي إشي على بعض. قلت لها يا أختي بتخبوا توكل. طيب قالت لي لا صار
بتخبوا؟
بتخبوا. قلت لها ما بتخبوا، عذر بتخبوا. هي بتقول احنا ما بنخبيش على بعض انه احنا ايش الكتاب المفتوح. قلت له اختي لا لا صدقيني بتخبوا. فصارت ايش عاد لا تحدي لا دكتور. قلت له طيب هلا بوريكي مستعد. ضحك الرجل. قلت لها الضحكه لحالها معي ترى الضحكه لحالها معي بس تعالي اعطيك مثال. قلت لها تصوري لو ان الرجل اخبرك بكل ما في نفسه يعني حتى قلت لها تصوري اصيب بجرثومه الجرثومه خلته اي شيء في باله يحكي. طيب هاي بتنفع فيلم هيك وباء مثلا فايروس هيك ايش
الا ما تكون موجوده
ايش هي
موجوده في بعض
فكرة. مو لا لا هو في فيلم سيء جدا اسمه Invention of Lying اختراع الكذب. طيب طبعا الفيلم اللي مألفه ملحد واللي هو بطله ملحد معروف جدا بريطاني انه نشأة الكذب كانت مع الأديان. فبيورجيك انه كيف كانت المدينة طاهرة والكل ما بيكذب على بعض وبيورجيك قديش كانوا وقحين لدرجة انه لما حد يسأل الثاني عادي ممكن يجاوب إجابة وقحة جدا لحد ما اجت لحظة أمه بدها تموت فهو خايف كثير على أمه صار يبكي وبده يرحمها ومعقول أنا ما بدي أشوفك فكذب عليها أنه في حياة بعد الموت. رجع على البيت لقى أنه الناس إيه عن جد يعني اللي أنا جدي مات ممكن يكون. فصار يألف لهم قصة وطلع لهم وطبعا عملوها بطريقة طلع لهم كان طالب بيتزا فلما اجت البيتزا الكرتونات البيتزا كتب عليه فلما طلع ورجاهم الوصايا العشرة وهيك عمل زي الصليب. فكان انه اختراع الكذب كان مع الاديان. طبعا في مآخذ يعني حتى في مآخذ عقلية جدا حتى لانه في الفيلم كثير كذب ما له علاقة بالاديان لما هو يعني في بس قصدي في هاي الفكرة موجودة. الشاهد نرجع لصاحبتنا هذه قلت لها تصوري انت ماشية انت وزوجك في مول في سوق تجاري وتلقائيا عينه ستقع دون قصد منه على هذه وعلى تلك. تصوري لو حدث بلسانه بكل ما يجري في هي لسه ما كانت مستوعبة. قالت لي قلت لها لا لا يعني اي شيء عم بفكر فيه اي خاطرة حكاها. قالت لي قلت لها هي مطولة معك. قلت لها هي قصدي يعني ماشي وانت جنبه فجأة قال لك ايه هاي صدرها حلو اوف هاي اوه شوفي رجلها محلاها اوه هاي اوه هاي انحف منك. على طول اجي قالت لي والله بنطلق قبل ما نكمل المشوار. قلت لها ايوه اذا بلاش قضية انه احنا كتاب مفتوح ونعرف كل ما. قلت لها ارحمي نفسك وارحميه احنا ربنا ساتر علينا زي ما هذا الجلد ساتر علينا في اشياء كثيرة ساتر علينا. لو حدث كل منا بكل ما في خاطره ما بنتعايش ما, ما, ما بنعيش. طيب هذا الامر ليش بحكيه؟ لانه كثير من الجماعة اللي مقبلين على الزواج ولا المتزوجين فعلا يريدون عالم ملائكي افلاطوني طوباوي سموه اللي بدكم اياه ليس على ارض الواقع منه شيء ما في. لا انا بدي لما اسالك تحكي لي بالضبط اللي في نفسك. صدقيني لو قال لك كل ما في نفسه ما راح. وانت تحديدا يمكن هو لسه بتحمل لكنه انت في المقابل لو رجل قال لزوجته كيف شايفه رجولتي شفت الضحك لسه ما حكينا. طيب طب ليش عم تضحك قل ليش عم تضحك
ان شاء الله ما تكون
بجماعة
صدق اللغوي
هذا. ايوه بالضبط. تصوروا لو انها قالت سيكون من الكذب اني احكي له انت افضل رجل في حياتي لاني لما بقارنك بابوي انت اقل رجوله ولما اقارنك بهذاك اليوم لما صارت حادث قدامنا واحد نزل وبهدله للشرطي لكنك قاعد انت زي الكذا جنبي. تصور لو حصل هذا. طيب هذا يعني إذا ما طلقها ما رح يعرف يرفع يعني عينه بعينها زي ما بيقوله لكنها رح تقول له أنت سندي أنت ظهري أنت اللوح اللي بسند عليه. طيب لا عن جد أنت لا عن جد. لكن تصور لو أنها قالت كل ما في خاطرها لأنها بدها تكون صادقة. أنتوا فاهمين الموضوع غلط. إذا فهمنا هذا عرفنا ساعتها كيف يمكن أن نسوغ أو مش نسوغ كيف يمكن أن نفهم جواز الكذب بين الزوجين. أما ما تجي لي تغير حقائق وفي الآخر بتصفي حضرة جنابك مقضيها رحلات مليئة بالحرام وأعمال مليئة بالشبهات، ولما تسألك بتقولها الحمد لله الله ميسر، شو تعريفك؟ ما هو جواز الكذب بين الزوج؟ لا لا لحظة شوي، المآلات وين؟ المآلات عم بتوديك للحرمة، عم بتخليك أنت قابع في الحرام بحجة أنه يجوز. لا لا، أنا بفهم أنه زوجتك سألتك كيف الأكل اليوم، مختلف، أول هاي أول مرة تجربيها بهاي الطعمة صح؟ أنت جواتك لا تعيديها، طيب؟ بس ما بتحكي لها لا تعيديها، ما بتحكي لها لا تعيديها، أنت إيش في المطبخ؟ أوكي. القدرة البيانية هون بتلعب دور، القدرة البيانية هون بتلعب دور، والقدرة مش بس البيانية، وفي عندك شيء من فقه الشريعة وفقه الواقع. هل مآلات ما تقوله هذه مصلحة؟ مصلحة خليك على ما أنت عليه. بس هي قالت لك هون عاد نيجي الزوجات النكدات بتضل وراك، طيبة ولا مو طيبة؟ يعني طيبة. طبعا أنت طيبة عندك إيش يعني؟ بمعنى الطيب الحلال، طيب؟ لا قصدي لذيذة ولا مو لذيذة يا بنت الحلال. أيوة شايفة، شايفة بدك الطعمة هاي؟ لا بس أنت قصدك إنه. وعليكم السلام. اقبلي 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 اقبلي. ولذلك كنا دائما نقول للناس في آية تعرفونها أنتم اللي خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو الأولى بما فسرت من ضمن تفسيراتها خذ ما يتركه الناس لك، خذ ما يدعه الناس لك. العفو في اللغة إيش معناه؟ الترك. العفو الترك، عفو اللحية، اعفو اللحية يعني اترك. طيب خذ العفو من ضمن تفسيراتها انه اذا ترك لك الناس شيء لا تروح تبحبش على ما بعد ذلك. ما لا ايش قصدك؟ لا انا بدي اعرف. خلاص هو حكى لك انه الأكلة مختلفه، انت جربتي فيها شيء؟ لا مبين واضح انه مختلف. خلاص
احكي لها ذاك يمشي.
ما هي المشكله اذا كررتها مرتين ثلاثه وهو عارف انه تكرارها مرتين ثلاثه راح ينكد عليه.
مش
على نفس القعده. ايوه بالضبط، هذيك عاد هذيك لها بيانها. طيب لكن مثال اخر، انا حلوه؟ انت حلوه طبعا، ولا ليش اقبلت عليك؟ طيب وانت تعني هذه الجمله ان عند اقبالي عليك، عند اقبالي عليك يمكن في تلك اللحظه اللي صاير فيها مشكله انت شايفها شيطان رجيم، لكنك مو معقول تجاوبها عن تلك اللحظه. لا مو شايف، انا هسه شايفك شيطان بقرنين. طيب وانت صرتي من ابشع ما راح تهدد الدنيا. القصه بدها بيان وبدها مآلات، وبدها مآلات. بعض الناس بيقول لو قلت لها طيب انت حلوه، طيب اذا بيوم من الايام طلعت منك عبارة ما تتسق مع هذه العبارة لحظيا راح تقول لك أنت كذبت علي. لا ما كذبت عليك، لا أنت كذبت علي. لذلك حاول دائما لما تقول عبارة تكون تعنيها. طيب هل ممكن أني أقلب المسألة قلب تام؟ أنا هذه عندي توقف معاها. يما إيش فيه أستاذ عبد اللطيف؟ طب سلم وانت مارر. طيب ايش اللي عندي توقف معه بقضية القلب التام؟ انا لم ارى نصا الى الان، حتى اخر مرة من يومين بعثت لبعض المشايخ اعطوني نص يكون فيه قلب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يكون فيه قلب تام للحقيقة اجازه الشرع بين الزوجين. عم بتكلم لأنه بعض المشايخ وأنا عندي تحفظ على ما يصدر منهم بمواعظ بدروس، وخصوصا لما يعني زي يعني مع فرقتي يعني زي أنا الآن جالس مع شباب فبتلاقيه وتصير صهلة لي وضحك وكذا ويحكي يا سيدي قول لها كذا. لا لحظة شوي قول لها كذا، أنت قلبت الأمر تماما. أنا أخشى أن يسوغ لنفسه هذا أنه يصير يكذب كذب آثم، طيب كذب مذموم. انا عم بستنى والمشايخ يعني المفروض واحد فيهم على الاقل وعدني انه حيرجع لي بشيء اذا كان عنده. انا ازعم ان ما مر علي الى الان قلب لحقيقه بين الزوجين يسوغ لها قلب تام. اما تجميل رؤية من منظور مختلف، تطيب خاطر كذا.
مثلا يحكي لها انت احلى وحده بالكوكب او احلى وحده بالعالم، قصدك شيء زي
هيك. مثلا انت احلى وحده في العالم، وايش واحلى وحده في العالم؟ مش في نظري احلى وحده في العالم مطلقا. طيب لا لحظه شوي، المشكله الاكبر طبعا بالمناسبه، انت ممكن هنا تكون جبرت خاطرها ويمكن تحبك زياده لانها عارفه انها ليست كذلك، لكنه زوجي جبر بخاطري. طيب انا الان اولا ما عندي شيء من هذا تحت يدي من الوحي. طيب عشان هيك سالت المشايخ انه اذا في شيء معين غاب يا ريت تدلون عليه
كمثال.
ما هو انا بدي احكي ما انا بدي اعرف هل هذا ينضوي تحت الغطاء الكذب العام اللي عرفناه من البدايه. والقضيه الثانيه انه انا اخشى على وهن الزوجه. يعني ايش؟ اذا هي ارتضت لنفسها ان يقال لها شيء هي تعرف انه ليس حقا بس مشان تمشي الحال، طب هذا معناها لوين بده يودينا؟ يعني اليوم انا احلى وحده في العالم، غدا طبختي بطبخ احسن من امك، بعد كم يوم انا اذكى منك في الرياضيات، وعشان هيك ففوق. يعني انا اخشى، انا عندي خشيه بانه اذا فتح هذا الباب. طب ما الحل؟ بكل بساطه هي تعلم ان فيها من الضعف وفيها من النقص، وهو فيه من الضعف وفيه من النقص، والإسلام جوز لنا أننا إذا عبرنا قد لا نعبر تماما بما في أنفسنا، وهي تقبل أنها قد لا تكون 100% الحلوة المطلقة على مستوى العالم، ومع ذلك أنا عايش معك، أنا قابل. هنا أعطي مثال. في دبي جاءت حالة لزوجة كان عندها مشكلة مع زوجها في علاقة الفراش. وين المشكلة في علاقة الفراش؟ هي مصرة على أنه هو لا يحبها. ليش؟ لأنه لا يطلب منها، يمكن أظن حكيها سابقا اللي كانت متأثرة بالمدخلات وحنتكلم عليها في المدخلات، أنه ما بيحبني لأنه لا يطلب مني كذا وكذا، لا يطلب مني لبس معين، لا يطلب مني. طلعت هي المتخلفة اللي متأثرة بالأفلام والميديا والكذا، وهو سبحان الله اللي بعيد عن المسألة وهو يحبها كما هي. طيب وين الإشكال؟ هي مصرة أن تسمع منه إنك شايفني جميلة بأي تعريف، بالتعريف المشوه تبعها. هسه هو مش قادر يقولها نعم، لأنه هو أصلا تعريف تبعها بالنسبة له مرفوض. يعني أنا مو شايفك تشبه الممثلات، مو شايفك تشبه الغانيات، مو شايفك تشبه العاهرات. طيب وأنا أحبك كما أنت، لا تعال قل لي إنه أنا أحلى من فلانة. فإجا قال لي يا دكتور أنا والله حتى، ويمكن يعني أنا حاكي القصة وحنرجعها في المدخلات، أن يوميها كان في اسم مشهور جدا لمغنية معروفة كان طاغي، وبتشوفوها بإعلانات المشروبات الغازية ومش عارف مين، وصار أنه قبلها بأيام أنا تعرفت عليها، أنا ما عنديش تلفزيون وكذا، فما كنت عارف مين هي، وأيام ما في يوتيوب، ما يوتيوب وكذا. فأنا امتحنت وقلت له يعني قصدك أنك ما بتعرف فلانة؟ فهي ضحكت. قلت لها ليش؟ قالت لي ما بيعرفها. قلت لها حيرتيني، يعني هو عن جد الرجل بعيد عن هذا الجو ويغض البصر وكذا، طب شو بدك فيه؟ لا لازم يحكي لي انه انا احلى. طب ما هو ما انت عم تطالبيه ان يقارنك بناس مش شايفهم اصلا. هون في مشكلة. هنا في وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اجوا ابطال ال وعليكم السلام ورحمة الله. فاتح نادي ومكيف فتحت نادي لو بعد
على وشك
ان شاء الله. اهلا وسهلا انت يا نادي، خلاص تجاره وفلوس امين امين. الخلاصه اللي بدي احكيها يا جماعه، حتى لا ندخل في قضيه يا ترى الكذب هذا يجوز لا يجوز، حلال هل هو الكذب المقصود، نصيحه اقبلوا فكره ان الاخر لن يقول كل ما في نفسه دائما، مشوا الحياه بدها تمشي. طيب وما في داعي بالذات أيتها الأنثى أن تصري على سماع ما قد لا يكون على خاطرك. لا تختبر الرجل في عدم قدرته البيانية فيصدر منه، عارفين لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم، لا تسألوا عن أشياء تبدأ لكم تسؤكم. بس أنا أحيانا بكون بدي أختبر، ما تختبري في وقت معين هو مو شايفك أصلا. طيب لو حصل اختر من البيان ما يسمعها ما يجبر خاطرها بدون ما تكون أنت واقع في حرمة. باختصار باختصار. نأتي الآن إلى المخادعات. هذا كله كان في تعريف الكذب عموما، وأن الكذب هو حيلة نفسية، وهذه الحيلة قد تكون محمودة ما فيها مشكلة، وقد تكون مذمومة. ما الضابط في الأمر؟ أذى النفس أو أذى الآخر بالتعريف الشرعي. أذى النفس أو أذى الآخر بالتعريف الشرعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نأتي ننتقل إلى الحيلة المذمومة وهي المخادعة. الحيلة المذمومة أكرر، خلاص تجاوزنا قضية أنك أنت قد تكذب كذبا اللي هو الشرع أعطاك فسحة فيه، واللي هو ما له علاقة بوهم الكمال، واللي لا ينبغي فيك أن تطلب دقة توصيف الأمور كما هي. دير بالك راح تفتح على حالك باب كبير. مثل واحد بتذكر من شبابنا كان معنا في الطب، هذا تزوج تأخر إلى أن تزوج. ليش؟ عليكم السلام. كل ما بتقدم لوحده، كل ما أظنه تزوج إيش؟ لا 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 مش عارف إذا إنه كان 28 ساعتها ولا لا لا. هذا 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 تزوج أظن وهو 43 أو 44. طيب ليش الولد؟ وأنا من زمان كنت بحكي له أنت عندك مشكلة. هذا منه هو صغير عايش بين النوفلز والروايات وكذا، على أساس بده يقوي لغته، ما يقوي لغته. طيب عايش في عالم وهمي لدرجة أنه لم يكن يطيق التعامل في الخارج. يعني بيجي بيحضر المحاضرة بيروح على البيت مباشرة، ما بيتعامل مع الناس، ما بيتعامل مع البشر، ما يستطيع أن ينزل إلى الشارع. طيب حتى عارفين باص الجامعة، الحافلة تبعت الجامعة، يا بيقعد أول واحد جنب السائق، يا بيقعد آخر واحد جنب الشباك، لا يطيق أبدا الخلطة. طيب حكى معي مرة، قال لي أمي طالبت لي وحدة، وأنا قلت لها لا أنا بدي وحدة تكون تماما كذا. قلت له اسمع فلان، من وجهة يعني من معرفتي بك أنت يعني حيكون صعب أنك تجد من تريد، لأنه في وسواس، في وهم كمال. لكن أجي على قضية قول كل ما بيروح يلتقي مع وحدة لأول مرة، فبيبدأ مباشرة يسألها أسئلة من أول مرة، يريد منها إجابات من أول مرة، اللي هي حق تام، مع أنه لأمامه حيية قد تكون خجولة، مو عارفة تعبر تماما في بيت أهلها، ومع وجود والدها قريب منها وكذا. فيطلع إكس. ليش؟ لأنها هذه أنا ما حرتاح معها، ما رح أعرف اللي عم تحكي صح ولا غلط. 2 3 4 5 6 آخر مرة بتذكر سألته قبل زواجه بعدين إلى أن تزوج، كان متجاوز 38-40 وحدة عدا. يعني هو عادد أنه أنا متجاوز 38 وحدة. طيب وللإنصاف، وهذا من صدقه سبحان الله، أنتوا عارفين هذول الجماعة الكماليين هم صادقين مع في أنفسهم يعني. طيب هو يعلم أنه الخطأ عنده بس هو مو قادر، إلى أن أقنعته. طبعا هو كان برا، إذا أنا أقنعته قلت له بدك تكسر شيء في نفسك تروح تتعالج. لازم فكرة أنك تريد وحدة تجيبك تمام، يعني من ضمن الأسئلة كيف شايفيتني؟ وحدة أنت جالس معها للمرة الأولى، إيش يعني كيف شايفيتني؟ فطبعا لما تقول له ما شاء الله عليك كذا، كيف ما شاء الله عليك وأنت لسه عارفيتني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والله لما كان بيحكي لي بقول له يا رجل أنت عم طبعا الله يرضى عليها والدته، انا كنت يعني بتعرفوا على صله في العائله. فمره قلت لخالته نصيحه، لا تعذبي البنات معاه، لا تروحي تطلبي له، لا يا عبد الله بدنا نزوجه كذا، انت بدك تزوجيه بس انت عم البنات هذول يعني عم بتعقدوا. طيب لذلك اقول باختصار انت تجاوز خلاص، اقبل فكره انه الامور ليست تماما، العالم عالم الانمي هذا تجاوزه، عالم العارفين العلاقات الرقمية هذه، العالم الإنساني فيه فسحة، اقبل أن لا يكون الأمر مرسوم كما تريد. نأتي الآن إلى المخادعات. أول مخادعة تبدأ، أنا مقسمهم تقسيم زمني، تبدأ بقضية أنك أنت وأنت مقبل على قضية الزواج. أول مخادعة أنك تقنع نفسك بشيء غير حقيقي. إيش يعني؟ أنا ما بدي أتزوج وأنت بدك تتزوج، هذه مخادعة، هذه أول مخادعة. الزواج إيش؟ إحنا المثقفين نعرف إنه الزواج عبارة عن مؤسسة فاشلة، عارفين شو مو صح لك. طيب ما عندي إشكال تقول أنا مو مستعد. ليش؟ والله وضعي المالي مو مستعد لكن أنا بدي أتزوج ونعم الصدق. لكن لا تخادع نفسك، لا تقول البنات ما فيهم خير لأنه أنت بدك تهون على نفسك عدم قدرتك على الزواج الآن. لأنه كلمة البنات ما فيهم خير ما فيهم خير ما فيهم خير تكرر 3-4 مرات، لما حتيجي بنت فيها خير قد لا ترى فيها خيرا. ليش؟ لأنه ما تكرر قد يتقرر. طيب فشوي شوي نفس الشيء البنات، وهذا للإنصاف عند البنات أكثر، عند البنات اللي هو إيش؟ أنا مو مستعد للزواج، لسان حالها إيش؟ لا أريد لقلبي أن ينكسر أن ينفطر، لا أريد أن أتعلق، لا أريد أنه يجي ابن حلال بعدين يتركني. عارفين؟ لا، قولي أنا عندي حذر شديد وخايفة من هالشباب اللي ما عندهم مسؤولية وكذا، ودربي نفسك على أن لا تتعلقي تعلقا مرضيا، بس ما في داعي للمخادعات من أولها. من أخطر المخادعات عند الاثنين لما تكون شايف خطر، حكينا إذا بتذكروا في يعني بعض المخاطر والأشياء اللي ينبغي أن يتجاوزها الإنسان، يعني يتنبه لها. أنا شايف خطر بس بغطرش بطنش لأنه هواي مع أنه الموضوع يكمل. هذه مخادعة. ليش سميناها مخادعة؟ ليش ما اعتبرناها حيلة نفسية عادية؟ لأنها تعود بالأذى على النفس بالضبط وعلى العلاقة كلها. وأشهرها المثال اللي حكيناه إذا بتذكروا، شو كان المثال؟ خذوا عيني شوفوا بيها. تذكروا المثال هذا ولا ما تذكروا؟ أيوة. إيش هو؟ ماذا يقول الشاعر يا أستاذ عامر؟
أتذكر المقولة.
أنت متذكر المقولة مش متذكر؟ أنا مش عارف مين الشاعر صحيح. هي كانت أغنية.
وكان في شاعر.
وكان في شاعر بالظبط.
كنت تحكي إنه حدا يشوف واحدة حلوة وكل العالم معاه قلت لا هي مش حلوة.
اللي هي باختصار إنه واحدة يقال لها مثلا يا بنت الحلال ترى يفعل كذا، ترى الربا، ترى أصحابه، ترى شلته، لا أنتم مو شايفينه زي ما أنا شايفته. ما هي هون مشكلة يعني، ما لأني أنت عورة فإحنا عم بنحاول نوريك إنه أنت عورة. طيب لا، خذوا عيني شوفوا بيها. ما هو إحنا إذا أخذنا عينك شفنا بيها حنشوف نفس البلوى اللي أنت شايفيتها. طيب هذه مخادعة أيضا، وهنا أيضا يتطلب الإنسان إنه يكون صادق مع نفسه. والله يعين بصراحة، يعني أنا هذه من المسائل المحزنة إنه البنات واصلين لمرحلة إنه عم تقبل تخادع، بدها تتزوج. يعني أحيانا أنا عارف إنه هو مش ناوي، بس بدي أطلع من بيت أهلي، بدي أتزوج، بدي أقضي حاجتي النفسية. طيب من المخادعات بعد ذلك اللي هي اللي فترة الخطبة متكررة، قضية إني أشوف الأمر وأتجاوز عنه. فترة الخطبة كتب كتاب أشوف الأمر وأتجاوز عنه إلى أن يحصل الزفاف وما بعد الزفاف وليتني فعلت كذا وكذا. مخادعات مستمرة، مخادعات مستمرة. من المخادعات اللي أراها يعني جيد أن الإنسان يحطها في باله، المخادعات اللي متعلقة بتطبيق الشريعة في الاستعدادات للزواج. كيف؟ انت في الحقيقة مش ناوي تدفع، فايش بتحكي للعروس؟ شوفي اهل غزة وينهم وانت بدك تعملي مش عارف مين. لا لحظة، شوف حقيقة، ما هو يعني حتقارن، هي حتشوف انه طب ما انت مصرف هنا ومصرف بالبدلة تبعتك ومصرف بالسندويش اللي عم تختاره ونوع الساعة اللي انت لابسها، جاي على حفلة طلبت فيها انه يكون فيها بعض صاحباتي ننبسط مع بعض وجاي تحكي لي عن غزة. هذه مخادعة. وإذا كشفت من طرف المقابل مو لطيف. طبعا بالمناسبة إذا كشفت كويس طلع الزلمة بخيل، طيب إنه على الأقل، لكن هذه مخادعة. من المخادعات أيضا اللي في شرعنة الهوى اللي هي العكس عند الأنثى، هي حابة إنه أنتوا عارفين الفستان بطريقة معينة وكذا، فشو بتحكي لك؟ أصلا الرسول يقول أحكام النساء غير أحكام الرجال. طيب الرسول بالله عليك لو جاء وشاف عرسك الآن وشاف ما فيه من شبه عري والمعازف والكلمات التي لا تليق بإنسانة مسلمة أنها تكون شغالة فيه، حيقبل؟ لا ما تدخلني. إذا أنت عم بتخادعي. خلينا نكون صادقين ونقول والله أنا ضعيفة، أنا حابة أنه أعمل هذا وأنا عارف أنه هو غلط، بس ما في داعي إن شرع الهوى. وصولا إلى شرعنة ما يسمى بالطاعة، طاعة الزوج. إيش كيف شرعنا الطاعة؟ ما هي طاعة الزوج أصلا شرعية، نعم، لكن أنا عم بتكلم على بني آدم يتعسف فيها ويطلب من الزوجة ما يعني ما ليس له به وجه حق. انتم ساكنين في نفس البلد، اهلها طيبين، ما عم يفسدوا عليها حياتها اذا راحت عندهم، تيجي بتقولها طاعه الزوج ما تروح عند اهلك، ليش؟ الشرع بيعطيني هذا. شو اللي عم بتسوي على اساس عم بمتحنها؟ لا يا لا لا تمتحنها، طالما الامور طيبه يعني ما في داعي ان تفتنها باختبار، ما في له داعي، ما في له داعي. او مثلا والدها يامرها بشيء معين في العرس، بدنا نفوت انا وعمامك مش عارف نسلم عليك ونتصور معك، طيب تيجي انت القوامه هذا اذا ادخل السرور الى نفسه وما عمل مشكله وما كان في مفسده وما عطل على جو النساء في العرس مشكله معينه، واستطعت انك تقنعهم انه يكون دخولهم يا اول 10 دقائق يا اخر 10 دقائق، امكنك تمشيه، كن صادق مشي، بس ما في داعي لمخادعه. لا انا بدي اوريهم اني انا الرجل، انا وريهم في اوقات اخرى، وبامكانك يعني بامكانك تحتال حيله شرعيه على الموضوع وتجبر خاطرها وتجبر خاطر اهلها وما تدخل في حرب شرعي. انتم ملاحظين سبحان الله احنا بنعلم اولادنا، بنعلم شبابنا، بنعلم كيف يكون عنده حكمه في فقه الواقع وكذا، لما يجي الامر للدنيا دبر حالك، لما طلبوا منك الوظيفه انك يكون عندك بدله ولازم مش عارف مين ولا هناك، بتشوف فجاه الذكاء الاجتماعي كله طلع، طب تعال طلع لي في مواطن كهذه في مشكله. بعدين ناتي الى واحده من اكثر المخادعات اللي ترد علي بعد الزواج، بعد الزفاف يعني، اذا بتذكروا ذكرناها في شهر العسل، قبول الرجل لأمور كثيرة لا يقبلها الشرع تحت مخادعة شهر العسل. زي إيش؟ كانت مخمرة بطلت مخمرة. لو سمحت ما أتكلم عن. كمل ما أدري. زرقاوي شو بدي يطلع منه؟ زرق أحسن من هيك. راح. لا بتذكروا لما حكينا على قضية قبول كثير مما للأسف هو غير مقبول شرعا تحت مسمى زي الاختلاط، زي انك تكون متواجد في مكان لا يجوز التواجد فيه زي مطعم يقدم الخمر، زي انك تنزل في بركة سباحة مليئة بالعاريات الشط. طيب وانا اليوم حكيتها ما بعرف كيف سبحان الله وصلنا إلى درجة من الغفلة، الشيطان ضحك علينا إنه في بعض الأمور لو ما صارت تحس إن الحياة فيها صعوبة. كنا عم بحكي لهم للأخوات اليوم في ألف باء التربية إنه البنت بدها تسبح، لحظة شوي ترى في ناس يعني خلقوا وماتوا وما سبحوا، طيب يعني ما حد يقول ما عدا الحمام ما بيعرفوا إيش يعني إيش يعني المي، طيب كيف البنت ما تكون متعلمة إيش اليوم بحكي لهم كيف البنت ما تكون متعلمة هايكينج تسلق جبال وبانجي جومبينج وبتقفز من الهليكوبتر احنا واصلين لهالدرجة عن جد. في ناس حتى بقول لهم بدك تجربي الادرينالين قاش روحي على غزة، هناك ادرينالين مرتب، روحي ورجينا قوة من المخادعات وهي تكثر للأسف. انت متدين وهي متدينة، ما هي الفوج السياحي هو اختار البروغرام تبع لحظة شوي انت وينك وين دينك وين رجولتك وين قوامتك وين ذكائك وين قدرتك انك انت تخطط رحلة كما تريد. بعض الشباب بيعجبوني بيروح مع فوج سياحي بيحجز معاه، لانه الفوج ايش بيكون له حلو بتعرفوا اسعار خاصة، ويتفق معهم انا حوصل معاكم البلد بودعكم برجع لكم احنا راجعين مع بعض. مو الكل بيقبل المكاتب السياحية، مو الكل بيقبل، بس انا بيعجبني الناس اللي بيفكروا بالطريقة هذه. خلاص مو مشكلة، وإن كنت أرى أنه المفروض كالعادة رجال أعمالنا يتحركوا، طب تعالوا هالمتدينين المحافظين إلا ما يكون في نسب معينة منهم بتمشيك أنك تطلع لك مكتب لحالك أنت يمشي الأمور كما يريد الله سبحانه وتعالى، ولا هو لازم ما بيكون مكاتب إلا عمرة وحج؟ طب طلع لنا رحلات سياحة فيها أجر بدون ما توديني على 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 بلاد كفر، بدون ما نزيد نسبة السياحة في بلاد سيئة جدا فاجرة، طيب بدون ما تعرضني لمواقف. يعني أنا حقيقة بستغرب بتلاقي واتحاد إسلامي ومهرجانات وبده يحرر الأقصى وهو مش قادر يحرر حاله إنه ما ينزلش على بركة سباحة فيها مايو بكيني. طيب شو اللي لا ما هو شهر العسل هذه مخادعة هذه هذه مخادعة
هو نزل
ايش
هو نزل مرته وين حطي
لا بتكون برا والله هي هي, هي بتكون هو نازل هو نازل وهي عم تفصفص بزر طيب ليه وان كان يعني واذا 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 كان يعني متطور بوركيني حيلبسها بوركيني وبتنزل جنبه هيك وبس انها بس تلمس المي يعني انه عينها او ايش يا رجل انت شو هاي بس مو قادر عليها ما هو شايف
اللي قادر يطلع مكان زي مزرعه شهر يعني
شوف في شب في شب في شب في عمان هنا الشباب عملوا له يعني يعني جمعوا له علشان تكون هديته انهم اجروا له مزرعه والمزرعه تلقائيا ايش لازم يكون فيها حمام سباحه انا نفسي افهم نفسي افهم شو شو الاشي اوكي في حمام سباحه فالله رضى عليه خلصوا كذا قلت له فلان كم كلف الامر قال لي دكتور الله يبارك فيه الشاب قلت له انا عارف الشاب قاموا فيه كم كلف قال لي ما بعرف قلت له عرف لي كم كان مكلف الامر توقع
كم المده
اسبوع شو 1800 دينار 1800 دينار انا متاكد انه انه اكيد في مجال بل بالعكس بل واحد من الشباب مره موضوعه ما كلف 300 دينار المزرعه وفيها حمام سباحه لا وكان اللي بيعمل له الاكل هو الحارس تبع المزرعه زلمه تبع هش ونش ومش عارف مين فبوفيه 5 نجوم تقريبا طيب لكن لما قال لي المبلغ قلت فلان يعني الله يرضى عليهم الشباب ادخلوا لك السرور وكذا بس وانا عارف انه هو وضعه المادي مش يعني ال1800 هذه كان ممكن تامنه مثلا 6 اشهر ايجار طيب بس انا قصدي انه عم بيصير في عندنا وانا مدرك انه مرات البنات هم اللي بيزودوا الموضوع انه انا بدي هو خايف تضل في نفسها وتضل عقده بعد 50 سنه تذكره انه انت ما لبيت لي شهر مش على اي حال عم بتكلم عنه هون هي بس افضليه انه يكون عندنا ناس يلبوا هذا الامر دون الحاجه الى صرف زائد دون الحاجه الى انفاق في غير محله وهنا ايضا رجال اعمال عليهم عليهم كثير من 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 الكلفه هذه لكن ارجع على المخادعات انك تقبل انك تمارس ممارسات غير شرعيه طيب يمكن حكيت لكم مره كنت انا وزوجتي في في بلد جنبنا باص بينزلوا منه جينز إشارب جينز إشارب وزوجها جنبها جينز إشارب زوجها جنبها أو تنورة وإشارب أو جلباب مبين عليه لساته مشري جديد أوكي مبين أنه هدول عرسان طيب وين نازلين؟ نازلين على كازينو كازينو طيب نايت كلوب نادي ليلي وحتنزل المتحجبة المتحجبة مع زوجها اللي مفروض أنه هو في شوية مسحة دينية وحيحضروا الآن وسطة رقص شرقي في ذلك المكان طيب قلت أنا لعلي كالعادة عبد الرحمن ذاكر متشائم متشدد مش عارف مين عم بيكمل الفراغ من خياله سألت صاحب السائق قلت له عذرا أنتم مكتب سياحي صح قال لي قلت له من وين جايين الجماعة هذول قال لي من الأردن قلت له هو مبين انا كنت عارف مبين شبابنا بنعرفهم طيب تعرفوا المسحه تبعته واضحه قلت له هذا المكان ايش؟ قال لي نادي قلت له نادي ايش؟ قال لي نادي طيب كيكشن كاي طيب قال لي نادي قلت له نادي ليلي يعني فهو سكت سبحان الله شوف طلع يعني الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس قلت له نادي ليلي صح قال لي قلت له وهذول حاجزين أنه مثلا حيكون بس أكل وكذا قال لي لا دول إيش البروغرام كله طيب البروغرام كله طيب كيف كيف يعني كيف تقبل على أي حال وكم مرة حدثت من الناس أنه نرى مناظر لناس إسلاميين مفروض طيب بل إنه مرة من مرات واحد من الإخوة هنا يعني في اليرموك كان معنا بيحكي لي تصور بتذكر يا عبد الرحمن فلان قلت له قال لي تروح الأيام تيجي الأيام أراه هو وزوجته كان هو صاحبنا هذا رايح شغل في بلد معين يقول أراه هو وزوجته اللي محجبة طيب نازلين على مكان حرام طيب فكرة إن أنت تسوغ لنفسك إيش إنه ما هو أنا على الأقل إحنا متزوجين لا هو انت فكرك انك انت اذا تزوجت صار الاشي حلال عن جد؟ يعني كم سبق اني حكيت لكم البنات يقعوا في هاي المخادعة، اول ما بتتزوج شو بتسمح لحالها؟ هاي بتطلع ما هي تزوجت، طيب هاي مش مشكلة تبين ما هي تزوجت، على قولتها انه خلاص دكتور احنا صرنا من القواعد من النساء. شو اللي صرنا من القواعد من النساء؟ لا والمشكلة هاي اللي تقول من القواعد من النساء، طب تتحملي زوجك ما يتغزل فيكي؟ يعني ما انت صرتي من القواعد. لا انا لساتني بشبابي، هل ما اعرف انت بشبابك ولا مش بشبابك؟ على اي حال المخادعات كثيره في في يعني فيما بعد الزفاف. تبقى مخادعه وهي رايتها اكثر عند الرجال، عند الرجال وهو لما انه يصير في مشكله معينه لا يواجه زوجته، لا يواجه زوجته، بمعنى يكثر من الهروب برا البيت، يكثر من الغياب، وبالتالي يحاول ان يقلل قدر الوقت اللي بيكون معاها، لانه هو بيعرف انه اذا جلس حيضطر بعد شوي يمكن يتكلم. انا ما عندي اشكال لو كان هذا الامر بيصير مره في الشهر، مره في الثلاث اشهر، لكن ان يكون الاصل عندك انك عايش برا البيت وما عندك قدره ان تواجه زوجتك وتحكي لها ترى انا متاذي من كذا وكذا، ترى الاولاد لما عم برجع وعم بشوفهم هذا على التليفون وهذا قدام كذا وهي على نتفليكس ومش عارف فايش، وين المخادعه هنا؟ انت عم تحتال، هي في نظرها انت مشغول، هي في نظرها انه والله عنده شغل على التليفون، لكن في الحقيقه لا، انت القضيه انك لا تريد ان تنظر اليها يعني وجها لوجه او عين بعين زي ما بيقولوا، وتحكي لها يا فلان انا متاذي من هذا الشيء. طب وين المشكله؟ ليش اعتبرناها مخادعه؟ عم بتعود بالضرر، عم بتعود بالضرر. لانه لا يستطيع ان يقول، يعني هو ما عنده القدره ان يقول لها يا فلان، او مثلا بالمناسبه مو ضروري تكون هي غلطانه، قد يكون هو الغلطان، ما عنده القدره ان يقول لها اسمعي معك حق تحمليني هالفتره. فشو بيسوي؟ بيرجع بيفتح الشاشه ولا على التليفون ولا، وبمضي اي شيء، المهم ما يكون في كلام بينه وبين الزوجه، بمجرد ما حينفتح الكلام حتنفتح ملفات متراكمه قد تنفجر. طب انت ما عم تحل الموضوع. اللي اقل منه استقراءا، ما عندي نسبة، استقراءا الزوجة اللي هي ايش؟ بتكون كاتمة في نفسها، فتسمع وتريه منها الوجه الحسن، لكنه في عندها تراكمات تنفجر لاحقا. طيب فهو صار مخادعته عدم القدرة على انه يجلس ويتكلم، مخادعتها الكتمان الشديد. ليش اعتبرته مخادعة؟ لانه الاثنين يقولوا بالامر بعدين الى مفسدة اعظم. من الأمثلة اللي بحكيها، لما الرجل يجي يحكي كيف أمورك اليوم، الحمد لله، هي جواتها الله يخلصني منك، إمتى تروحوا مش عارف مين. طب يا بنت الحلال خلاص أوكي، تجاوزتي الأمر لحظيا، لا أريد أنه ينفتح الموضوع لحظيا، يمكن حتكوني أنت مو قادرة وفي الخصام غير مبين وكذا، جميل، ناموا الأولاد، تعشيتوا، يا فلان بصراحة لا، أنا في عندي إشي، أنا بصراحة ما بدي يكون في نفسي إشي عليك، وأنا متغلبة من كذا وكذا وكذا، لا ما بدي أحكي له، ليش؟ حيزعل. طيب ما هو عم بتراكم الأمر لدرجة أنك عم توصل لمرحلة أنك عم تدعي عليه بالسجود، شو هذه العلاقة؟ قولي قولي نفسي عما في نفسك، وبنعلمك كيف نفسي عن نفسك وفي طريقة معينة. طيب لكن لا، أنا أبقيها في نفسي. ورأيت من الحالات، واللي بده يراجع مجالس الإبانة والتعبير، رأيت من الحالات اللي أول ما عبرت عن نفسها بعد وفاة زوجها، أول ما عبرت عن نفسها بعد وفاة الزوج. طيب كيف؟ بأنه أولادها شافوها طلعت برا البيت وبدون حجاب، وبعدين ودوها على طبيب نفسي، طلعت فايتة في نوبة من النوبات الذهانية. طيب ليش كل هاي السنوات؟ لا أنا كنت بدي خلاص، يا أما الأولاد يتزوجوا، يا أما الله يأخذني، يا أما الله يأخذه. أوف ليش لهالدرجة؟ ولكن أكرر، في استقرائي مخادعات هروب الأزواج من زوجاتهم لأنه ما بده يحط عينه في عينها، لأنه يا إما غلطان في تربية الأولاد، يا إما هي مديته بإشي ما بده يحكيها، أيا كان، هذه كثيرة كثيرة، وكتمان الزوجات أيضا كثير.
دكتور إذا كان هو ضغطها درجة هي خايفة أنها تعبر،
ما هو ساعتها بدها تختار، إحنا رح نحكي في الإبانة والتعبير، هو لازم تختار ما هي المصلحة. أبقى مع زوج أنا مو عارفة أتنفس في وجوده، لأنه أي شيء ممكن ينحكى، يهددني ولا يهيني ولا يضربني ولا كذا، إيش المصلحة والمفسدة؟ بقائي معه أولى. امبارح إحدى الأخوات اتصلوا فيه يعني أهلها، أنه يا دكتور عندنا فلانة واصلة لمرحلة أنها بدها تطلق. قلت لهم طيب اسمحوا لي أنه أعطوها المعرف تتواصل معي مباشرة. تواصلت مكالمة ما أظنها ما طالت ثلث ساعة. غاية في الهدوء، غاية في الإنصاف. قلت لها معلش تحكي لي محاسن زوجك؟ بلشت تعد 1 2 3 4 5. قلت لها ممتاز، هذا الزوج اللي هلا عديتي محاسنه بدك تطلق منه؟ قالت له نعم. قالت لي نعم. قلت لها كيف؟ قالت لي لم أرى يوما معه خير. هيك عم تحكي. طبعا ايش المحاسن؟ شوفوا الإنصاف. قالت لما بكون لما يكون ظالمني وكذا ما يؤذيني، بيروح مثلا يغسل الصحون، يعني زي كانه شعور بالذنب انه يغسل الصحون، لكن ما بيسمعني ولا كلمة، ما بيعتذر. طيب هاي لما بيعتذر عذرا، قالتها بعدين، بس المحاسن انه لما بيضغطني بيروح مثلا يرتب اشي في المطبخ، يعمل اشي، بيصرف على البيت، ما بيبخل على البيت. طيب طب اذا طب ليش بدك تنفصلي؟ لاني ما وجدت. طب ايش يعني ما وجدتي معه؟ بتقول من اول زواجنا الى الان وانا مع رجل لا يشعر بانه في معه كيان انثوي في البيت، لا كلمه طيبه، لا حنان، لا محبه، لا كذا، انا بس عباره عن وعاء بخلف له والسلام عليكم. طيب فبعد ما خلصنا قلت لها مره ثانيه، طبعا الخطوه اللي بعديها كنت بدي اسمع منه هو، لانه هو بده، هي واصله لدرجه انه ممكن تخلعه. طيب قلت لها بعد هذا الكلام كله بدك تنفصلي؟ لو وقفتي امام الله الان وقال لك هذا الرجل قلتي عنه هذه المحاسن، ليش بدك تنفصلي؟ بتقولي حقول له يا رب لاني انا اخشى على نفسي واخشى حتى على ديني اذا ضليت معه. قلت له السلام عليكم، وصلت. فلما كلمني بعديها الاخ اللي من طرف العائله، قلت له الامور واضحه عندها تماما، ولا هي انفعاليه ولا هي وحده غير مبينه، يبقى فقط بدي اسمع من الطرف الاخر ونشوف. ليش عم بحكي هذا الكلام؟ طب انت ليش صبرتي الى الان لحد ما اولادها صاروا جامعه وعلى وشك التخرج؟ طيب لحد ما اولادها صاروا جامعه وعلى وشك التخرج، قبل ذلك كانت تخشى انه يعني اولاد صغار، وين حخليهم؟ حياخذهم؟ حقدر اربيهم ما حقدر اربيهم؟ فهي قضيه الكتمان هذه. لكن الاصل الانسان يقرر خلص ما هي المصلحه والمفسده، وانا اظن انه عليهم من الله ما يستحقون، بدءا من ولاة الأمر مرورا بالاقتصاد وما اقتصاد، وصولا إلى إحنا اللي بنشتغل اللي هي تفكيك الأسرة. فما عاد في بنية قوية تحمي المرأة. ما لما يطلع لك واحد زي أبو الخل يقولها بلاش ترجع إلى لأبوك يذلك، طيب فخلي الشهادة الأكاديمية عندك. أسبه يعني أسبها سواء أنا قاعد، بيصير أسب خلاص ما يصير. إيش ابو الخل؟ مطعم ابو الخل، ما بتعرف مطعم ابو الخل؟ طبعا عنده هيك بيقدم سجقات كثير مرتبه. المهم ايش المهم لا عن جد، هو الاصل انه المراه ليش تحوج الى هذا؟ ليش تحوج الى هذا؟ الاصل بنتي الكريمه هذه العزيزه اشعر بانها عم تهان، عم تنذل ظلما. ما عم بحكي عن واحده مدلعه ومش عارف، ما ترى انه عندها سند تستطيع انه ترجع له وتبقى في هذا الضيم، لانه خايف انه ابوها يذلها بانه انا فوق ما دفعت عليك في الجامعه وفوق مش عارف مين جاي هسه انت والبزران والاولاد يعني. طيب لا انا مش فاضي لك، ولا اخوانها كل واحد مشغول بحاله وتارك. هذه اظن يعني هذه من قله رجولتنا، والله المستعان. الله المستعان. بدها تشوف يا اما انها احنا لما يجونا هاي الحالات اللي مو قادره، يعني اللي مو قادره ترجع وزوجها، نعلمها مهارات كيف تستطيع انه تستأنس بنفسها وتمسح بين قوسين وتكمل. ما يعني اذا ما عند، طبعا في خيارات اخرى انه يعني انه ممكن تشوف حد اخر غير الاخوه. مرات ممكن يكون امراه كبيره، احنا في عندنا حاله من الحالات كانت سيده عجوز عندنا في مكاني عايشه لحالها، استأذنتها قلت لها في عندنا واحدة عندها مشاكل كذا، تستطيعين تستقبليها في البيت؟ قالت بستقبلها في البيت، صارت عايشة معها. طيب
هيشوفها تحكي لك انه معناها رد على ابو الخير.
ايش
هيشوفها تحكي لك رد على ابو الخير كلام صح؟
لا أبو الخل عم بيقول المجتمع القذر بدنا نعالجه بقدارة تزيد من قدارته. طيب أنت ما سويت إشي، أنت زدت النسوية المعفنة، الكنودات زدتهم، ما حليت المشكلة في أصلها، قللت الرجولة، كثرت المخنثين وأهل الدياثة في المجتمع، وكثرت المسترجلات. طيب
وقننتها الفكرة،
وقننتها.
قصدي على فكرة إن الدراسة هي اللي تحميك،
ما هي ما عم تحميها هي، يعني هي على أساس إنه طلعت من البيت وين راحت، كانت متعذبة مع واحد، صارت متعذبة مع المدير والزميل وسائق الباص السريع، واللي
مجرد بتكبر شوي تصير مش مرغوبة في سوق العمل عشان المقومات،
ساعتها الندم، ساعتها الندم بيصير. وخلي لي أبو الخلي حل لها مشكلتها. طيب بعد ذلك هذا كله فيه كان كذب. الكسل تذكروا احنا قلنا الكسل واحد من الكفاءات المهمة في قضية الخطوط الحمراء في اختيار في الخاطب والمخطوبة، لأنه الزواج عمل، الزواج مسؤولية. واحدة من أكثر الأشياء اللي ينبغي أن يتبصر الإنسان فيها بنفسه ويتفرس فيها في المقابل إذا كان الكسل موجود. أنت جاي بس هيك ترمي علينا السلام، وعليكم السلام وعليكم الله وبركاته. الكسل، الزواج شئنا أم أبينا، إحنا نحكيه حتى يعني حنجي على تدريبات الألم، واحد من تدريبات الألم والصبر. ليش؟ مسؤولية، مسؤولية، بدك تفتح بيت تكون مسؤول. طيب وأنا أستغرب عليهم من الله ما يستحقون من يسوقون للشباب ضرورة العمل وضرورة أنه يكون عنده قدرة أنه يعمل، لكنه ما يكون عنده قدرة أنه يفتح بيت. يعني مسؤولية الاستيقاظ الباكر ومسؤولية التعامل مع أمزجة مختلفة في الشركات ومعرفة الزبائن والعملاء والمش عارف مين والمهارات والذكاء الاجتماعي هذا كله هناك، نعم، لكنه ما يكون نفس القدرة يحولها للبيت. إيش المشكلة في الكسل؟ الكسل مين يذكرنا إيش كان تعريفه؟
التثاقل عن فعل ما يجب.
صحيح، التثاقل عن ما أنت مكلف به. طيب عن ما هو واجب، لأنك إذا تثاقلت عن ما هو ليس بواجب مو بضرورة تكون هذا يعني هذا كسل، مش يعني أنت مش مطالب بضده. طيب الزواج فيه من الواجبات، وبالتالي إذا كنت ترى في نفسك أو ترى في المقابل كسل، هذا من الأشياء اللي بدك تدير بالك من البداية عليه، وهذا تكلمنا عنه في الكافات اللي تكلمنا عنها في اختيار الخطوبة. الذي يعنيني هنا، أيهما أخطر، كسل الزوج ولا كسل الزوجة؟ احنا قلنا هناك إذا بتذكروا أيهما أخطر، كبر الرجل ولا كبر المرأة؟ كبر المرأة. طيب هون كسل الرجل، لأنه كسل المرأة حتستغربوا أنه أحيانا يذكر بشيء من المدح. تصوروا اللي متغنيه مش عارف مين وكذا، واللي هو شايلها على كفوفه، تصوروا. لكن لا يمدح كسل الرجل اللي مو قادر يجيب فلوس للبيت، اللي مو قادر يفتح باب، يعني باب بيت. طيب لا يعني هذا دكتور، لا لحظة، كملوا. الأصل فيكي أنك أنت ماسك الشؤون البيت الداخلية. هذه القصص الاستثنائية تبع واحدة كانت زي الأميرة في بيتها وعايشة في كنف مش عارف المعتمد بن عباد الأندلسي ومش عارف مين، لما تكون في الأندلس ساعتها بناخذ ونعطي. أنت الآن هنا الرجل عليه دور وأنت عليك دور، وبالتالي زي ما هو مطالب بالنشاط لهذا الدور أنت مطالبة بالنشاط لهذا الدور. وين المشكلة؟ المشكلة أن الحياة الحديثة أثقلتنا بمهام للأسف أحيانا ما بتكون هي أصيلة، فخلتنا نكسل عن ما هو الأصيل. يعني نشط جدا أنه مثلا يجيب عملاء لشركته ويصحى مش عارف مين، لكنه ما عنده نفس النشاط في أنه يجلس مع أولاده، أو في أنه مثلا يكون عنده شيء اجتماعي يجدد فيه دم العائلة كما يقال. طيب هي نشطة أنها تنزل على السوق، لكنها مو نشطة أنها تعرف تدبر خطة للبيت، أنها تعرف تدبر الأولاد. طيب وللأسف طبعا الأكاديمية عم تلعب في هذا دور سيء جدا، أنه البنت كثير أكاديمية النشطة تيجي عند البيت ممكن تنام للظهر طالما أنها أكاديميا عاملة اللي عليها. الأصل أنه، ولذلك حتى لما يسأل الإنسان أعطيني جدول حياتك اليومية، إذا الجدول اليومي ما في نشاط ما في شعور بالانضباط، ما في شعور بالقدرة على انه اؤدي ما علي، هذا يتوقف عنده، هذا يتوقف عنده. احكي لي انت شو بتعمل في حياتك اليومية؟ ولا اشي، ولا اشي، السلام عليكم. مرو حنرجع مرة ثانية لقضية تعريف الاولاد، اللي يعني تعريف الاجيال اللي تصوروا. اول امبارح في النادي كالعادة، امبارح كنت انا عشان اشغالي، فانا السبت مع البنات الاولاد الاربعاء، فكالعادة يلا عارفيني بنفسك، اسمك، طيب عم بحكي عن هذول 11 12 13 14 15 16 17 فئات. بابا شو بيشتغل؟ عادي انها ما بتعرف ابوها شو بيشتغل. طيب هذا عادي جدا، ما بتعرف ابوها شو بتشتغل. طيب فانا بمزح بيجيب فلوس صح؟ من وين بيجيب فلوس؟ ما بتعرف. طب سيبك، ماما شو بتشتغل؟ ماما بتشتغل. فانا عاده التنكيد تبعتي ايش؟ ميتة. طيب لا، طب كيف ما بتشتغل؟ مريضة، حرام، مشلولة. لا، طب كيف ما بتشتغل؟ يعني كيف يعني ما بتشتغل؟ يعني قاعدة في البيت ما بتسوي إشي؟ طيب ما بتجيب مصاري. هي ليست السترونج اندبندنت كنودة برا، طيب اللي هي مش عارف مين. لا، طيب منهم واحدة أول امبارح تحكي عربي يعني مكسر، فأنا ما بدي أتزوج لما أكبر. طيب قلت لها رائدة فضاء صح؟ أنا كنت عم بمزح، طلعت عن جد. هاي صار موضة، ما بدي أتزوج وبدي أكون رائدة فضاء، تعني بديك تربي نيازك وأحجار على القمر ويعني. طيب فأنت من وين يا حبيبتي؟ أنا from رياض. هاي خطة 20-30، هاي الجيل تبع 20-30 from رياض. طيب إيش؟ كان في صفارة إنذار قبل شوي، المهم الله المستعان. لا عن إيش هذا؟ يعني طب واحدة زي هذه إيش تحكي لي كسل زوجة وما كسل زوجة؟ هذه حتكون نشطة جدا إنها تقرأ 5 نوفلز عشان تعدل لغتها، عشان بدها تمتحن امتحان الآيلت ولا امتحان التوفل، لكنه ما عندها القدرة إنه تتحمل 5 دقائق إنه تنظر فقط في البيت إذا كان مرتب ولا مش مرتب، ولا الأولاد كيف حتختار لهم اليوم خطتهم اليومية، ولا النادي اللي حيفوتوا عليه، ولا كذا. يعني بتشوفها MBA أكاديميا متخلفة إداريا في البيت. ليش؟ لأنه التوجه من البداية عم بيكون غلط. كسل الزوج قلنا أخطر. ليش؟ لأنه المفروض أنه أنت القوام، واللي أنت عم تفتح البيت، واللي أنت، هل هذا يسوغ لها كسلها؟ لا، ما بيسوغ لك الكسل. فما بالكم مقابل اللي حكيته هذا، لما نيجي نشوف أنه الشكوى المتكررة امرأة ناشطة جدا جوا البيت وبرا البيت، وزوج كسول، هذه متكررة. تعمل برا بتجيب فلوس، وتعمل في الداخل محترقة ما بين الأولاد، بتوديهم على النادي، بتجيبهم، بعدين عندها مش عارف مين، بعدين عندهم ما إذا كانت مثلا مهندسة ولا طبيبة ولا كذا. والرجل شو عم بيسوي؟ آخرها امبارح بسأل أحدهم، بقوله شو أخبار آل فلان؟ قال لي تصور والله هذه يعني يا عبد الرحمن والله إنه تذكر بخير، زوجها لا بيشتغل ولا كذا، ومع ذلك حاطيته فوق راسها ولا تذكره إلا بخير أمام الأولاد، وما تنتقص منه أبدا. طيب هذه نماذج بصراحة مو عادية، مو عادية أبدا. لكن هذا يذم، كسل الرجل هنا يذم، لأنه قدح في إيش؟ قدح في قوامته، قدح في القيام اللي هو قائم به. طيب طبعا ما بدي أدخل في الأحكام الآن. طيب هذه لو راحت وشكت عند القاضي، هل يجوز لها أن يعني أن تأخذ بين قوسين شيء من يعني من أدوار الرجل في البيت وكذا؟ في كلام فيها. آخر شيء في قضية الكسل، واللي هو يمكن المحنة له يعني قبل شوي، أنا مسميها هون بين العاطلة والعاملة. بيقول لك المرأة العاطلة والمرأة العاملة، أنا أظن هذا بالذات لأخواتنا الله يرضى عليهم. يعني طبعا أكيد الرجل لازم يكون عارف، لأنه الرجل شئنا أم أبينا هو اللي ممكن يسوق للمفهوم الغلط لما يروح ويحكي لها أنا ما بحب المرأة العاطلة. شو قصدك بالمرأة العاطلة؟ اللي مو شغالة برا البيت. طيب مو يمكن تكون برا البيت لكنها عطلت عن أهم دور لها، وبالتالي هي المرأة العاطلة بامتياز. عطلوها عن الزوجية، عطلوها عن الأمومة، عطلوها عن التربية، عطلوها عن إدارة جوهر الأسرة والجوهر المجتمع وجوهر، هذه كلها ما نسميها عاطلة. ليش؟ لأنها عم تجيب فلوس، أو لأنها أكاديميا معترف بها بأنها عاملة. الرجل إذا كان عم بيسوق للمرأة بهذا الشكل، عم بيروح يطرق باب اللي معك شهادة ولا ما معك شهادة، لأنه أنا ما بدي واحدة عاطلة. طيب والله هسه جت في بالي، لازم نحطها بين العاطلة والعاملة والعاقلة. عن جد؟ طيب لا، ما هو لا، هو في معنى شوي عميق هون، وأنا بحكي للعميق. طيب شو العاقلة هون؟ شو المقصود بالعاقلة؟
العاقلة
تفعل ما يجب عليها أو ما تحتاجه.
بعيد عن تعريف العقل في فقه النفس، تعريف لغوي اللي 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 بيعرف
اللي
كلمة
جامعة بين الأمرين.
اللي مين بيعرف
اللي عقلتها
طيب عقيل القوم يا جماعة هو القائم على شؤونهم. يعني أنت تكون عاقلة بمعنى أنك قائمة على الدور المطلوب منك في العشائر، في القبائل كان العاقل العقيل. طيب هذا هو اللي قائم بدوره. طيب مرات يكون شيخ العشيرة عقيل. طيب نعم، هو يعني هو في فعلا عقلة، بس لكن له معنى خاص في اللغة. الخلاصة هنا إيش؟ نعم ما بحكي لك إنه واحد يعني. المهم النساء لازم يديروا بالهم إنه لما أنت تحكي عن حالك عاملة أو عاطلة بدك تديري بالك، بدك تديري بالك معناها أنت تعريفك لنفسك من البداية في مشكلة. المرأة العاملة بحق هي العاملة بما أراده الخالق منها، مش اللي ألبسها الأكاديميون لباسه، مو هذا هو، ولا المجتمع ولا أبو الخل ولا غيره. طيب المرأة العاملة هي اللي عم بتقوم بما ينبغي عليها القيام به. وقد تكونين عاملة عاطلة، ليش؟ لأنك عطلتي عما ينبغي أن تقومي به. وينبغي للرجال أن لا يتوجهوا إلى العاطلة بهذا التعريف، أن يتوجهوا إلى العاملة. عجبني أحد الإخوة اللي بحكي لكم مبارح متقدم وكذا، فبيحكي لي لما قلت لأخواتي اخطبوا لي، قلت لهم اخطبوا لي واحدة بتحضر دروس، قلت له يعني بس هو مش، قال لي لا أنا بعرف وأخواتي بيعرفوا اللي بتحضر الدروس بتكون جادة مجتهدة، عم تحفظ عم بتسوي عم كذا. هو راح لتعريف معين اللي هو كانوا عم بيضمن العاملة بهذا التعريف، التعريف الشرعي. طيب لكن أنا ما عندي، ما بل أكثر من ذلك، لما راح قابلها وقالها شو بالنسبة لعمل المرأة، وقالت له في كثير أشياء أهم من عمل المرأة. لاحظوا، في كثير أشياء أهم من عمل المرأة. هذه امرأة عاملة، هذه امرأة عاملة. طيب الكلف، باقي الكلف والكمال وننهي إن شاء الله. الكلف، احنا قلنا أنه الكلف من كافات الهوى. إيش اللي بيعنيني فيه في موضوع الزواج؟ أولا الكلف جزء منه مطلوب للزواج، جزء منه مطلوب للزواج. يعني مو معقولة أروح أتقدم لوحدة أنا لست متعلقا. طيب لا لا لا، هو جزء من إنه هذا الزواج يبدأ لازم يكون في شوية شرارة في البداية، أن هنالك ما يوجهك لها، ففي قدر من التعلق مقبول، قدر من التعلق. لكن ليش لما أقول قدر من جزء من؟ لأنه الكلف إذا كان بمعناه العام لا، هذا غير مطلوب. شو الكلف بمعناه العام؟ التعلق المرضي أو التعلق المبالغ به أو التعلق الزائد. طيب الكلف بما فوق الحاجة، التعلق ما فوق الحاجة. وبالتالي الزواج لابد له من شحنة مستمرة. الشحنة المستمرة هو قدر من الكلف. وين الإشكال تبع الأزواج والزوجات هنا وبالذات الشباب؟ ربط الكلف بإيش؟
الحب الرومانسي.
ربط الكلف بي، حطوا لي اياه هيك، ربط الكلفي بسجع، ربط الكلفي
بالمكلفه،
ربط الكلفي بال
صرف،
ربط الكلفي بال لا شو صرف، شو دخل الصرف في الموضوع، ربط الكلف بالشغف، ربط الكلف بالشغف، انه بيصير يربط انه انا ما في شيء عم بيحركني في هذا الزواج، انا زوجتي ما بحس دائما اني انا مقبل عليها. لا، هو مو دائما لازم يكون عندك شرارة الشغف. انت مرات مقبل على زوجتك لمجرد انه هذه الانسانة هي اللي تحملتك في الحلوة والمرة، وصار في بينك وبينها عشرة، وفي بينك وبينها ذاكرة، اللي هو المعنى الحب الحقيقي هذا. طيب لا تربط الكلف بأنه لا بد أن يكون عندك الرومانسية والمش عارف والمظاهر الإعلامية الزائفة هذه، مو بالضرورة، مو بالضرورة. وكذلك أنت إياك أن تربطي المقدار المطلوب من الكلف بالزواج، المقدار المطلوب من الكلف بالزواج أنه الفارس الأبيض والمش عارف، والفارس الأبيض والخيل الحصان الأبيض، آه هو شو بيكون لونه هذا اللي على حسب خودي هذا حصان كهربائي هذا. طيب الكلف يا جماعة، الكلف هو التعلق بما فوق الحاجة، أو التعلق المبالغ به، أو التعلق المفرط، أو التعلق الموهن. هذا الكلف، كلف بالشيء يعني متعلق به تعلق مبالغ به. احنا بدنا قدر منه. يعني ايش؟ لازم يكون في عندي شيء انا لما زوجتي تتساءل في نفسها او تسألني مين انا بالنسبة لك، اقولها انا لما بتخيل انثى ما بتخيل غيرك اصلا، يعني انا ما في يعني فايل الانثى انت. طيب هذا فيه قدر من الكلف، فيه قدر من انا ارتباط مفهوم الزواج عندي هو انت، هو الزوجة والأم والحبيبة والصديقة واللي بفضفض لها، هذا قدر منه. لكن لا يعني أنه لازم هذا القدر يكون عبارة عن رومانسية وشموع ومش عارف مين، وأسمعها أغنية فلان الفلاني وحلال، مش يعني أغنية حلال، طيب ماهر زين يعني المهم. طيب لازم تخلينا نحكي اليوم يا زلمة، صرنا خابطين كم واحد اليوم احنا؟
أبو الخل وماهر زين
وعشرين ثلاثين، فيش تاني؟ طيب 20-30. انتوا فاهمين غلط يا جماعة، انا عم بحكي على ضياء لما بحكي السن تبع الزواج، انتوا وين راح مخكم؟ لا يا الله يهديكم، محمد عامل مشكلة بس اليوم. ايش؟ مؤيد، مش قلت لك هذا يمثل الزرقة بشكل غلط في زمن؟ اللي هون بيعملوا مشاكل زي ما قلنا قبل قليل عند جماعة وهم الكمال في قضية الصدق في كل شيء، النساء. أنا لا أؤمن بأنه الزواج راح يمشي إلا بالكلف تبع الرومانسية، غلط. اللي بيمشي الزواج مش الكلف تبع الرومانسية، اللي بيمشي الزواج المودة والرحمة، اللي بيمشي الزواج المسؤولية، اللي بيمشي الزواج الانضباط. هون برجع بتذكر اللقطة هذيك تبع الفيلم هذا اللي بيحكي له، انت بيحكي له ابوه كيف ما بتحبني، حكينا عنه يمكن سابقا تذكروا، بيقول له كيف ما بتحبني، قال له وليش لازم احبك، صدمه. طيب المقطع الحقيقه قوي، قال له كيف وليش لازم احبك، قال له ليش، قال له انا عامل واجبي. طبعا هو اللي عم بيحكيه قمه الحب، اني انا صابر عليك وعلى بلاويك وبتعرق وبطلع برا وبجيب لك كذا وبأمن السقف وبأمن كذا، هذا الحب. بس هو ما تعلم يعبر التعبير الثاني للابن بده اياه، ولذلك عجبني بيقول له بعدين اياك تكون احمق تروح تدور في الحياه على واحد يحبك بطريقتك، لانه على قولته لانه صاحب الشغل راح يعطيك المرتب مش لانه بيحبك، لانك اديت شغلك. طيب فما تستنى حد يحبك بالطريقة اللي أنت بدك إياها. هذه الزوجة مشكلتها أحيانا تتناسى، الزوجة تحديدا تتناسى أن الرجل قد يكون في ضغوطات الحياة اليومية وكذا، وقد يكون مجرد رجوعه إلى البيت، مجرد رجوعه إلى البيت فيه قدر من الكلف، فيه قدر أنه أنا لما عم برجع وين ارتباطي بمن، قدر من التعلق بمن، بك أنت وبيتك أنت. لا انا بدي لما ترجع بوكي ورد، مش يا بنتي شوكولاته، طيب دارك شوكليت هالايام صار دارك شوكليت عشان ما تتخن عشان دايت. طيب ايش جدول صح ولذلك النصيحه المباشره هنا من بدايات الزواج، من ما بعد فترة الخطبة، يعني من عقد القران، خففوا من المبالغة بالتعبير عن هذا التعلق، خففوا من بعد من عقد القران وانت طالع، خفف. بعض شبابنا شو بيسوي؟ اول ما بيعقد القران بينفجر بكل ما لديه، كلام ورومانسيات ورسائل واتسابات ورود قلوب حب وكنافة وشوكولاتة ومش عارف ومناسف وكل كل كل أنواع الحب. طيب إيش اللي بيصير؟ إيش اللي بيصير؟ اللي بيصير أنا ضد الفكرة أنه لا حيستنزف. لا ما حيستنزف، ما شاء الله قلبه كبير وحيظل ينفجر إلى قيام الساعة. طيب السقف بيرتفع والذكريات ترتبط بتلك الحقبة الزمنية لدرجة أنه لما تمر فترة معينة وتشوف أنه هي نقص شيء على طول إيش تستحضر؟ تستحضر تلك الذاكرة. تعال عاد أنت جيب لي تلك الذاكرة بتلك العواطف في الوقت تبعك اللي أنت مضغوط فيه، مسؤولياتك اختلفت وصار فيه أولاد، ما راح تقدر تستدعيها بنفس الطريقة، فأنت ورطت نفسك. لذلك أحبب حبيبك هنا ما. طيب زر غبا تزدد حبا. طيب ايش
أكثر
الملل. ولذلك انا هنا بعض النصائح العمليه، قللوا السيلفي، قللوا الصور. طبعا بدي اتجاوز موضوع الكلاود وما كلاود والقصص تبعتها والحلال والحرام، تجاوزنا كل هذا، ما في داعي. قللوا من هذه الامور اللي انا بعتبرها مو هنا. ايش لانه مو هنا، ذكريات الصور مو هنا. أن تعلق نفسك بشيء موجود ممكن يلغى في أي لحظة، ممكن ينكسر، ممكن يروح، ممكن يضيع. طيب فأنا ما بعيش اللحظة، أنا بسميها ترحيل المشاعر، أنه ما عم بنعيش اللحظة. طب عيش اللحظة خلاص، وبعدين حتيجي لحظات أخرى. لا، أنا بربط حياتي وسعادتي بتلك الصورة في تلك الحقبة. لازم نتصور صورة العرس، لازم نتصور. ليش؟ ليش؟ صدقوني كثير من اليوم قلتها في ألف باء التربية، كثير مما احنا واقعين فيه من الموهنات واقعين فيه فقط لانه تشاينا عم بتصنعه. لو ما كان مصنع، لو ما كان موجود، حياتنا ماشية، وحياتنا ماشية افضل. لكن اليوم بنكد، معقولة في كاميرا مصنعة واحنا ما نستخدمها؟ ولا حرام، مين اللي حيعيشهم الصينيين هذول؟ مش كما قال احد الدعاة المسلمين، ربنا خالقهم مش عشان يشتغلوا، غيرنا يشتغل لنا. تعرفوا الداعي هذا؟ طيب ايش؟ المهم وهنا من النصائح طبعا الابتعاد عن الروايات، الابتعاد عن الأشعار المبالغ بها، حتى الموشحات الدينية، حتى المدائح النبوية اللي في الحقيقة هي عم بتدندن على العاطفة الغزلية الجنسية، لكن احنا على اساس انه ما بدنا نسمع اشي حرام فبنروح نسمع مديح نبوي. بس انا جواتي خيالي وين رايح؟ زي اللي بيسمع المديح الصوفي سعدة وغزلة ومش عارف مين وكذا، وهي وباله مين؟ باله في فلانة وفلانة. طيب وطبعا يتعلق بهذا ايضا الابتعاد عن الافلام، عن الانمي، عن المسلسلات، عن كذا. وصدقوني جربوا هذا، جربوا يعني لما تطفوا هذا الكلام راح تشعروا انه الحياة فيها من المتع ابسط بكثير مما كنا نظن. اخر شيء الكمال. اولا اهل وهم الكمال في ازدياد عالميا، وهم الكمال في ازدياد، وبالتالي لا تتصوروها انها يعني مشكلة خاصة. لا، هو للأسف وهم الكمال، واللي بده يراجع مجالس وهم الكمال لانه فصلنا الكلام فيه. ما الذي يعنيني؟ جماعة وهم الكمال هذول بيغلبوا أنفسهم، بيغلبوا الآخرين، وزواجاتهم صعبة، زواجاتهم صعبة، تفاصيل الزواج صعبة. وهم الكمال قد يظهر في أكثر من مجال، يعني قد يظهر في قضية البيت والأثاث والمتاع والكذا، وقد يظهر في التعبير وطلب التعبير وطلب الاهتمام، قد يظهر في كما قلت قبل قليل الصدق وطلب الصدق، أنك لما تعبر تعبر بدقة وبتفصيل وكذا، قد يظهر في طلب الكمالية في الزوج، أنه جاءني بده يكون كامل مكمل، ما بقبل فيه أي نقص، أنا أريده حافظ قرآن، عضلنجي، بيضبط كل أمور البيت بنفسه، إيش كمان أعطوني، إيش كمان هو على العموم يعني هي لا مش من الزرقاء، هو وجود مؤيد يقدح وهم الكمال، بيورجيك انه شايفين بني ادم نواقص ضعف كذا. طيب فالواحد ما عن جد والله بتوازن وهم الكمال. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. طيب وهم الكمال، وهم الكمال بحسب الدراسات عموما عند الإناث أكثر، وهذا متناغم مع اللي قرأ اللي درسوا اقرأ معنا، متناغم مع قضية الحذر اللي موجود عندهم وطبيعة الدماغ وطبيعة النشاط الزائد والدقة الزائدة في التفاصيل أحيانا، هذه ماشية معهم، ولذلك يطالب النساء هنا أكثر من الرجال بمحاولة ضبط وهم الكمال هذا. ارجعوا طفوا الأشياء اللي بتزيد المقارنات، الانستغرام، الجرافيك ديزاين، الصور، هلا الموضة الجديدة الصور اللي ايش بسموها الاي اي، هاي اللي هي اللي عم بيجي هلا صارت الوحدة تفوت على الشات جي بي تي صمم لي غرفة النوم اللي انا راح اتزوج يا مشان الله يرضى عليكي. ارجعي للواقع، روحي على مكان هيك أوتوستراد الزرقاء في محلات مرتبة نجارة هيك، هم بيعملوا لك إشي بسيط جدا وراح يكون غاية في الروعة، لأنه غالب الظن أنت ما راح تعيشي في غرفة نومك طيب، إلا إذا كنت منكدة راح تكوني هناك معظم الوقت، ما عدا ذلك راح تعيشي برا هذيك
أو عايش
في استوديو بالضبط، غرفة وغرفة بس هي. طيب وهم الكمال عند الرجال أقل نسبة لكنه أشد. الرجل مشكلته أنه حدي، فإذا كان عنده وهم الكمال يعني وهم الكمال عنده الأنثى ما بيوصل إلى الطلاق بسهولة، وهم الكمال عند الرجل يوصل إلى الطلاق بسهولة. ليش؟ لأنه إما أو يا بيتنفذ الأمر يا لا، ومرة اثنين ثلاثة أربعة قد يصل بكل سهولة إلى مشكلة، ضرب إلى آخره. طيب ليش؟ لأنه بده البيت يكون بطريقة معينة، استقبال المعازيم بطريقة معينة، تربية الأولاد شكلهم كذا، رتابتهم بطريقة معينة، هي رتابتها بطريقة معينة. ولذلك وهم الكمال وإن كان نسبته عند الرجال أقل لكن حدته وشدته أكثر. لذلك الثنائي نقول لهم ارجع خطوتين إلى الخلف، وسع الدائرة، انظر إلى ما قلناه قبل قليل من مشاكل وهم الكمال في الصدق، من مشاكل الصور وتعلقها بالكلف وغيرها، ومارس هذا على وهم الكمال. ولذلك في مجالس وهم الكمال نقول من أكثر الأمور التي ننصح بها أنه الإنسان يطفي العالم الرقمي. العالم الرقمي عالم وهمي بامتياز، عالم كمالي بامتياز. أنت بتشوف الإعلان التجاري تتخيل الحياة لازم تكون زي الإعلان التجاري، والحياة ليست كذلك، والحياة ليست كذلك، بل أكثر من ذلك راح تشوفوا أنه وهم الكمال يصل إلى أعمق بكثير مما تظنون. عارفين يصل إلى وين وهم الكمال؟ إلى وين؟
تشكيك
النفس، لا في الزواج، في الزواج،
العلاقة الجنسية،
العلاقة الجنسية، علاقة الفراش. بيصير عالم الوهم اللي هو سواء كان من أفلام عادية أكشن وصولا إلى أفلام الفاحشة أو ما يعرف بالأفلام الإباحية، بيصير يربط فيه هكذا ينبغي أن تكون العلاقة، فيطلب امرأة كاملة لا يمكن أن يجدها في الواقع إلا إذا كانت زوجته والعياذ بالله إيش؟ ممثلة من هذا النوع. طيب فتصور وين عم بيروح. وهم الكمال يصل بك إلى درجة أنك لا تكاد تأنس لا بمطعم ولا بمشرب ولا بمنام ولا بمواقع أو جماع، خلص وهم الكمال طغى عليك في حياتك. لما يجيني واحد وبيحكي لي أنا زوجتي أحيانا بشعر أني أنا مو مقبل عليها كثير، أول ما بسأله بقول له احكي لي عليش عم تفرج، احكي لي الميديا اللي عندك إيش، احكي لي اليوتيوب تبعك شو أخباره. طيب وإذ به العين مطلقة بشكل سيء جدا، وتلقائيا المقارنة عم بتصير مع هذا الكمالي الفوتوشوبي زين، وبالتالي ما سيرى في المرأة ما يدعوه إلى الإقبال عليها. وهم الكمال يتجاوز هذا لاحقا إلى التربية، ما بيصيروا عاجبينه أولاده، دائما المقارنة، هذاك يتقن فرنسي أكثر منك، شوف ابن فلان صار عم بتعلم صيني، فلان جايب علامة أفضل، شوف فلان بيعرف يقعد هيك وكذا. طبعا أي واحد عم بيحكي عنه قل له كمل لي بقية الباكج، ما بيكمل، هو بده الفرنسي من هون والصيني من هون وأدب الطعام من هون والرتابة من هون وحلاوة اللباس من هون وكذا. طب ممتاز، يعني تزوج 5 6 7 8 10 وما راح يجيبوا لك إياهم في واحد. ما نعم
هو
وهم الكمال ايش تصنيفه؟ مرض نفسي ولا آفة في النفس ولا
وهم الكمال؟ انا بعتبره وهم الكمال، بعتبره انا حكينا في مجال وهم الكمال، هو عتبة مرض، لانه هو بيفتح لك وسواس، وسواس مرضي. هو باختصار حالة غير سوية، لكن
يعني التخلص منه زي سهولة التخلص من آفة في النفس او عادة سيئة او
بصعوبة. انما الحلم بالتحلم، وانما الصبر بالتصبر، وانما العلم بالتعلم. بدك تجتهد. انا هذا فصلت فيه في مجالس وهم الكمال، 5 مجالس فصلت فيه اسباب والنصائح. لكن الحمد لله، لا والله، في انا عجبني ذاك اليوم احدى الاخوات بتذكروا اللي ارسلت في مجالس فقه النفس، ايش قالت؟ وبدات اعرف انه من وهم الكمال اني اتخلص تماما من وهم الكمال. طيب لكن لا، الانسان ممكن، الانسان ممكن. يعني اخر شيء مسألة معارضة أو ظاهرة تعارض مع هذا. طب يا دكتور، بس أصلا أقل القليل إحنا مش شايفينه، أنت جاي تقول لي على وهم الكمال؟ أنا بيجي لي واحد ما بيدخن، نفسي يجي له صحيح. ولذلك نقول لأمثال هؤلاء، ترى اللي قلناه هنا لا يتجاوز كثيرا ما قلناه هناك، بمعنى أو لا يتعارض. أنت ارجعي خطوتين وانظري إلى الواقع، وانظري ما الذي تحتاجينه في الواقع، راح تشوفي أنه حتى اللي بتظني أنت ما عنده أقل القليل في نظري، قد يكون عنده أقل القليل. مرة ثانية، اللي بيقولوا أصلا أقل القليل مش موجود، حتشوفوا أنه في عندهم مسحة وهم كمال حتى في نظرهم للي جايينهم هذول ما عندهم. أما اللي واضح أنه فعلا أقل القليل ما عنده، أنت ما بدك إياه، ما تتنازلي أنت. بيجي لك واحد ما بيصلي، شو بدك فيه؟ بيجي لك واحد يتعاطى بالربا، شو بدك فيه؟ بيجي لك واحد من البداية يعني بيقول لك أنا ما عندي إشكال في قضية السفر لحالك ومش عارف مين والدبري حالك، شو بدك فيه؟ وأنا عم بيقول لك أنا رجولتي منقوصة، شو بدك فيه؟ طيب، لكن أنا عم بتكلم على الجماعة اللي دكتور بس يعني حتى أقل القليل. إيش أقل القليل؟ بدها إياه قارئ مثقف موسوعي مش عارف مين طيب، وبيحضر للشيخ الفلاني وده. لا لا لا، خفف شوي. الحالتين بدهم رجوع إلى الواقع. لا تنشغلوا بالعالم الوهمي، قللوا الاستماع للقصص اللي يعني بين قوسين تخاط فوتوشوبيا في العالم الرقمي. وعلى أرض الواقع اسألوا أنفسكم حقيقة ما الذي تحتاجونه، وهذا راح يكون إن شاء الله كلامنا أظن. هو في الحاجات، بس في الفطرة، لما حنجي على الفطرة، لما راح نتكلم على الفطرة العامة ونتكلم على الحاجات، انه كثير من المشاكل تنحل اذا عرفتي ما حاجتك وهل هذا يلبيها ولا لا، ما حاجتك وهل هذه تلبيها ولا لا. احنا كثير مننا صرنا نقفز الى ما فوق الحاجات، ولذلك ما عدنا نرى الحاجات نعمة، ما عدنا نراها اصلا شيئا ذا بال. الاسبوع القادم اكمل زي ما حكيت لكم النسخة اللي ارسلتها المرة الماضية، راح اعيدها، راح اعيد صياغة فهرس المجالس، محتوى المجالس بما موجه مباشرة، فما راح أمشي 100% بترتيب فقه النفس حتى يكون أكثر عملية والشباب يتزوجوا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إيش؟